بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
هؤلاء القدرية الجبرية، يقول أحد أهل العلم إذا قال شخص إنه يحتج على جريمته بالقدر يقول إنه مجبور أصفعه، فإن قال لما استطعتني قال أنا استطعتك لأني مجبور على صفعك. هؤلاء مساكين، يعني لا يفقهون حقيقة القدر. القدر سر الله في خلقه، لا يجوز البحث فيما وراء ما دل عليه النص. احتج سارق على عمر رضي الله عنه بحجة إبليس. إبليس قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، والسارق قال كيف تقطع يدي قد قدر الله علي أن أسرق، قال وقد قدر الله علي إيه أنا أقطع يدك. فالأمر واضح، هؤلاء جهلاء تماما، لأنهم أرادوا أن يقولوا في القدر بما وراء علمهم المحدود، فلما راموا ذلك فشلوا ووقعوا في التناقضات، إما بإنكار القدر أو بالاحتجاج به على ماذا؟ على المعاصي. وأهل العلم يقولون القدر يحتج به على المصائب لا على المعايب. وسنبدأ إن شاء الله في شرع القدر في نفس الرسالة هذه يمكن يوم الاثنين. المقصود أن المسلم مسير فيما يتعلق بالمشيئة الكونية العامة والإرادة الشاملة، ومخير في أنه لم يجبر على فعل شيء وإنما فعله باختياره وعقله الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى. وقد جمع الله بين الأمرين في قوله في آخر آيتين من سورة التكوير، قال الله سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالآية الأولى بينت على أو دلت على أن العبد مخير فيما أقدره الله عليه وجعل له ولم يسلبه القدرة على فعل الشيء، ثم إنه مسير من جهة أن عمله لا يخرج عن الكون القدري الكوني العام، لا يخرج عن القدر الكوني العام، وليس لأحد أن يحتج به لأنك لا تعلمه، فهو غيب من الغيوب وسر من الأسرار. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما العمل إذن، أفيما استقبل من زمان أم فيما جفت إلى أقلام، قال بل فيما جفت في الأقلام وقويت به الصحف، قال فمن العمل إذن؟ قال أعمله فكل ميسر لما خلق له. فيعني هذه خلاصة ما ينبغي قوله في هذه المسألة. وعلى المسلم أن لا يوقع نفسه في يعني ما لا علم له به، بل يكف إذا وجد نفسه عاجزا عن الوصول إلى أمر في هذه الأمور، فليقول آمنت بالله وليقلع. هذا، وإلى درس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استدعى بهداه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الجواب الثاني أن يقال فعلى هذا إذا قلنا زيد إما عاقل وإما غير عاقل، وإما عالم وإما ليس بعالم، وإما حي وإما غير حي، وإما ناطق وإما غير ناطق، وأمثال ذلك مما فيه سلب الصفة عن محل قابل لها، لم يكن هذا داخلا في قسم تقابل السلب والإيجاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. يجاب أيضا عن الاعتراض الذي يعترض به المعترض، وهو أن إثبات الصفات أو سلبها هو بمثابة السلب والإيجاب أو بمثابة الملكة والعدم، وبناء عليه ينفون صفات الباري جل وعلا. يقال لهم إذا قالوا إن زيدا مثلا حي أو غير حي، أو مثلا سميع أو غير سميع، بصير أو غير بصير، إما أن يكون بصيرا أو غير بصير، حي أو غير حي أو نحو ذلك. يعني يريدون أن يجعلوا لو قال بهذا القول، هذا القول لا يعتبر تقابل سلب وإيجاب، وإنما تقابل وجود وامتناع. لما قالوا حي أو لو قالوا زيد حي أو ميت، هذا يعرفون أنه يعني تقابل سلب وإيه وإيجاب، وبالتالي يجب إثبات أحد الأمرين بالنسبة لزيد أو عمرو المخلوق، ويجب إثبات صفة الكمال بالنسبة لمن؟ للخالق سبحانه وتعالى. لكن إذا قالوا حي، إما أن يكون حي أو غير حي، يريدون من كلمة غير حي الشيء الممتنع الذي لا يمكن تصوره، فهذا لا يتقابل تقابل السلب والإيه والإيجاب، إنما الذي يتقابل تقابل السلب والإيجاب هو الحياة التي يقابلها ماذا؟ الموت. السمع يقابله صمع، البصر يقابله العمى، وهكذا. فنقول لهم هذا ليس يعني تقابلهما ليس هو تقابل السلب والإيجاب، وإنما هو تقابل وجود وامتناع. نعم.
ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضرورة، وخلاف اتفاق العقلاء، وخلاف ما ذكروه في المنطق وغيره،
بل لم يقل به أحد على الإطلاق. فجميع العقلاء والمناطق والعالم أجمع يعرفون أن الحياة ضدها ماذا؟ الموت، والبصر ضده العمى، والسمع ضده السمع، القوة ضدها إيه؟ الضعف، وهكذا. أما أن يقال ميت أو غير حي أو غير حي، هذا كلام لا محل له. يعني إذا قصدوا بهذا الامتناع لبيان أو للوصول إلى أنه لم يكن المحل إلى أن المحل غير قابل للاتصاف بتلك الصفة، هذا الذي يريدون الوصول إليه، ومن ثم جعلوه مقابل الأشياء الممتنعة، مقابل الأشياء الممتنعة، ولذلك قالوا إذا لا نثبت صفة، لا نثبت صفة، فشبهوه بماذا؟ بالممتنعات. تعالى الله عما يصفون وجوه كثيرة، بل هذا لا يعني لا يتصور لا عقلا ولا، انه اكثر استحاله مما يقولون العنقاء، وان كان لا يوافقون، يقول ثلاث امور مستحيله، ما هي؟ العنقاء والغول والخل الوفي. اما العنقاء فلا ندري اذا كانت مستحيله او انها خيال ام لا، اما الغلال فهي موجوده، واما الخل الوفي فانه ان شاء الله موجود ولكن قليل، لكن لا يقال انها ايه مستحيلة أو لا يمكن وجودها. اللهم إلا العنقاء لا ندري عنها، لعلها من الأمور الخيالية، يعني سواء قصدوا بها صراخة أو شيء يعني نبي أيا كان. أما الغلال فهي موجودة، وهي من مقيدلات الجن الذين يؤذون المسلمين. وقد ثبت وجودهم في الشهرة والتواتر مما لا يمكن ماذا إنكاره، وإن كان العقلانيون وبعض الأطباء ينكرونه كما ينكرون المسك وينكرون السحر وينكرون العين، لأنها فوق ماذا؟ فوق تصوراتهم، وهم لا يؤمنون بما فوق التصور. ولكن نسألهم هل يؤمنون بالملائكة؟ إن أنكروا الملائكة كفروا. هل يؤمنون بالأرواح التي بين جنبيهم؟ إن أنكروا ذلك كفروا. نعم تفضل.
ومعلوم أن مثل هذه القضايا تتناقض بالسلب والإيجاب على وجه يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى. كذب الأخرى فلا يجتمعان في الصدق والكذب، فهذه شروط التناقض موجودة فيها.
إيه يعني شروط التناقض موجودة فيها، لا يمكن تطور السلب والإيجاب إلا إذا كان يلزم من وجود أحدهما عدم الآخر. هذا خلاصة ما يقصده هنا، يعني لا بد من وجود صفة إثبات حتى يقابلها سلب والعكس. وإذا أردنا أن نطبق ذلك بحق الباري سبحانه وتعالى لازمت صفة الإثبات التي تدل على الكمال والتي يلزم منها ماذا؟ نفي صفات ماذا؟ النقص والعيوب والعدم والامتناع وما إلى ذلك. نعم.
وغاية فرقهم أن يقولوا إذا قلنا هو إما بصير وإما ليس ببصير كان إيجابا وسلبا، وإذا قلنا إما بصير وإما أعمى كان ملكة وعدما.
هو إيجاب وسلب وملكة وعدم، لأن الملكة والعدم قد تثبت الإيجاب والسلب، لكن بصير غير بصير هذا لا معنى له أصلا، لا سلبا ولا إيجابا ولا ملكة ولا إيه ولا عدم. إذا قالوا بصير غير بصير، قوي غير قوي، رحيم غير رحيم، وهكذا، هذا كله كلام هراء لا معنى له، لكن إنما يتصور ذلك فيما إذا ذكر الشيء ونقيضه. نعم.
وهذا منازعة لفظية، وإلا فالمعنى في الموضعين سواء.
هذا في الموضعين سواء عند العقلاء، أما عند هؤلاء يريدون أن يصلوا به إلى إلى ما لا يمكن تصوره. في الموضوعين سواء، حتى لو قال شخص عن قاص وعن غير قاص وهو لا يدري فلان بصير وفلان غير بصير، هو غير بصير معنى ذلك أنه إيه؟ أعمى، فلان سميع فلان غير سميع كذلك، لكن هؤلاء يقصدون ما هو فوق ذلك وهو ما لا يمكن تصوره من الممتنعات. نعم. نزاع لفظي عند من يفهم، أما هم فإنذون شيئا آخر وهو نسو الصفات. نعم.
فعلم أن ذلك نوع من تقابل السلب والإيجاب.
نعم.
وهذا يبطل قولهم في حد ذلك التقابل إنه لست حالة لأحد الطرفين إلى الآخر.
يعني أحد الأمرين غير متعين، بل يتعين ثبوته إما السلب وإما الإيجاب. نعم.
فإن الاستحالة هنا ممكنة كإمكانها إذا عبر بلفظ العمل،
يعني لو عبر بسميع بصير وغير بصير أي عاقل يفهم أن الغير بصير هو الإيه؟ الأعمى، وغير السميع هو الأصم، غير القوي هو الضعيف، غير القادر هو العاجز، يعني سواء عبر بهذه العبارة أو تلك المعنى يعني واحد، لكن هم كما قلت يريدون شيئا آخر وهو يعني عدم لا يمكن تصوره أو امتناع لا يمكن تصوره، لأن ما لا صفة له لا وجود له. نعم.
الوجه الثالث أن يقال التقسيم الحاصل أن يقال المتقابلان إما أن يختلفا بالسلب والإيجاب وإما ألا يختلفا بذلك، بل يكونان إيجابيين أو سلبيين، فالأول هو النقيضان، والثاني إما أن يمكن خلو المحل عنهما وإما ألا يمكن، والأول هما الضدان كالسواد والبياض، والثاني هما في معنى النقيضين، وإن كانا ثبوتين كالوجوب والإمكان.
وإن كانا ثبوتيين أو ثبوتين ممكن. نعم.
وإن كانا ثبوتين كالوجوب والإمكان والحدوث والقدم والقيام بالنفس والقيام بالغير والمباينة والمجانبة ونحو ذلك.
مرة أخرى.
الوجه الثالث أن يقال التقسيم الحاصل أن يقال المتقابلان إما أن يختلفا بالسلب والإيجاب وإما أن لا يختلفا بذلك بل يكونان إيجابيين أو سلبيين فالأول هو النقيضان
وهما إذا اختلفا في السلب والإيجاب حي يقابله ميت نفس الشيء نفس الأمثلة السابقة البصر يقابله العمى الصمع يقابله السمع السمع يقابله الصمع نعم
والثاني إما أن يمكن خلو المحل عنه وإما أن يختلف بالسلب والإيجاب وإما أن لا يختلف بذلك بل يكونان إيجابيين أو سلبيين فالأول هو النقيضان
وهو إذا اختلف السلب والإيجاب والثاني
إما أن يمكن خلو المحل عنهما وإما أن لا يمكن والأول هما الضدان كالسواد والبياض
الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان قد يكون لا أسود ولا أبيض لكن أحمر أخضر إلى آخره قد يكون يعني لا أخضر لا أسود ولا أبيض ولا يمكن اجتماعهما إنهما يجتمعان وقد لا يجتمعان وقد يرتفعان عفوا نعم لا يجتمعان وقد يرتفعان مثل هذا أيضا يمكن وجودهما في مقام واحد أو في شخص واحد أو في يعني لا بد من وجود أحدهما لكن لا يمكن اجتماعهما بينما يتصف الشخص أو المخلوق بلون وينتفي اللون الآخر بغض النظر عما إذا كان بعض جسمه لون وهكذا لون هذا لا دخل له لكن المهم أن هذا الشيء يقال لا يقال له أسود أبيض لا يقال له أسود أبيض نعم وقد إيش
والثاني هما في معنى النقيضين وإن كانا ثبوتين كالوجوب والإمكان
الثاني وإن لم يكن صريحا في النقيضين كالحياة والموت مثلا لكن هما يلحقان بماذا بالنقيضين يلحقان بالنقيضين كتعبيرهم بماذا بالمحدث والمحدث وواجب الوجود والممكن ونحو ذلك فمثل هذه او مثل هذه الاوصاف على حد تعبيرهم تعبير المناطق لا يمكن اجتماعهما لا يمكن يقال ممكن غير ممكن ها لا يمكن يقال واجب الوجود غير واجب الوجود لا يمكن يقال محدث ومحدث في آن واحد هذا كله لا يمكن تصوره إذن هي تلحق بماذا بالنقيضين نعم
وإن كان ثبوتين كالوجود والإمكان والحدوث والقدم والقيام بالنفس والقيام بالغير والمباينة والمجانبة ونحو ذلك
فهذه الخلاصات وأنها تلحق بالنقيضين لو قيل هل هو داخل العالم أو خارج العالم قطعا خارج العالم لو قيل هل هو متصل بالعالم او منفصل الله تبارك وتعالى منفصل عن خلقه بائن من خلقه كل يدين الله به كل عاقل لو قيل انه يعني فوق ام تحت الجواب انه فوق وهكذا فهذا ملحق ايضا بالنقيضين لا يمكن اجتماعهما فلا يمكن ان يقال انه داخل خارج العالم ولا يمكن ان يقال انه ماذا انه فوق تحت تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ولا يمكن ان يقال انه متصل و منفصل في آن نعم
ومعلوم أن الحياة والموت والصمم والبسم والسمع ليس مما إذا قل الموقوف عنهما وقف بوقت ثالث بينهما
لا يوجد مستحيل وقف بين الصمم والعمى أو بين الحياة والموت أو بين ماذا طيب لو قال لنا قائل ألم يصف الله تبارك وتعالى أهل النار بقوله ثم لا يموت فيها ولا يحيا فما الجواب؟ هل معنى ذلك أن منزلة وصف؟ لا المقصود أنه لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة هنيئة طيبة هذا هو المراد ولذلك لا يعارض هذا المقتضى يعارض بهذه الآية نعم العمى
والبصر بينهما مثلا
الحول؟ لا ما يقال من الحول بينهما أتلقى العمى والبصر هل بينهما الحول؟ لا الحوض يرى، والعتى الأعتى يرى، الذي يرى في الليل دونه، الذي يرى في النهار دونه الليل، وهناك من عنده ضيق أفق يرى من قريب ولا يرى من بعيد، لا هذه ما في أبدا بين أمرين، إما أن يرى بغض النظر عن قوة البصر أو ضعفه، وإما أن يكون أعمى، إما أن يسمع أو لا يسمع، حتى لو كان عنده ضعف السمع لكنه يسمع يعتبر سمع. نعم.
ليس مما إذا قال الموصوف عنهما وقف بوصف ثالث بينهما كالحمرة بين السواد والبياض، فعلم أن الموصوف لا يخلو،
لأن كما هو معلوم أن السواد والبياض لا يجتمعان، لكن قد يوجد أمر بين المتضادين بين الضدين يختلف عن النقيضين، قد يوجد أمر يعني لا أسود ولا أبيض يحل محله، لون آخر يحل محله. نعم.
فعلم أن الموصوف لا يخلو عن أحدهما، فإذا انتفى تعين الآخر.
نعم.
الوجه الرابع، المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم والقدرة والكلام ونحوها أنقص من المحل الذي يقبل ذلك، ذلك ويخلو عنها، ولهذا كان
يعني لو سلمنا أن لو قلنا بقولهم أن المحل لا يقبل أصلا، هم يعلمون به الله عز وجل، لا يقبل الاتصاف بالحياة ولا بالإيه ولا بالقدرة ولا بالعلم ولا بكذا ولا بالسمع ولا بالبصر، فالجواب نقول إن الذي يقبل هذه وضدها أكمل من الذي لا يقبلها أصلا، يعني الذي يقبل هذه الأمور وما يناقضها وما يضادها أكمل عقلا من الذي لا يقبلها بالكلية.
ونحوها أنقص من المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة،
الذي لا يقبل أصلا أنقص من الذي يتصف بأحدهما، ومن ثم فالذي يتصف يمكن أن يتصف بهما أو بأحدهما فإنه أكمل من ماذا؟ من الذي لا يقبل الاتصاف بأحدهما.
المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم الاتصاف بالحياة والعلم والقدرة والكلام ونحوها أنقص من المحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنها، ولهذا كان الحجر ونحوه أنقص من الحي الأعمى،
أنقص من الحي الأعمى. لماذا؟ لأن هذا قابلا أصلا للحياة وللبصر، بينما الحجر لا يقبل شيئا من ذلك، علما بأنه سيأتينا ما يدل على أنه حتى الحجر يمكن أن يقبل بعض الأمور بقدرة الله سبحانه وتعالى، فقد سبح الحجر في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وحن الجذع وماذا، وكلمه الشجر وكلمه الذئب وهكذا. نعم. والبعير
وحينئذ فإذا كان الباري منزها عن نفي هذه الصفات مع قبوله لها فتنزيهه عن انتهاء قبوله لها أولى وأحرى، إذ بتقدير قبوله لها يمتنع منع المتقابلين، واتصافه بالنقائص ممتنع فيجب اتصافه بصفات الكمال، وبتقدير عدم قبوله لا يمكن اتصافه لا بصفات الكمال ولا بصفات النقص،
بل ولا بشيء أقل. يعني لو قلنا بقولهم وهو انتفاء النقيضين، أو يعني عدم إثبات شيء من الصفات أو عدم قابليته لشيء من الصفات، ونحن نعتقد أن له صفات الكمال، لو سلم كلامهم وأردنا أن نجعل مقارنة تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة، لكان الذي يتصف بالصفات أولى من الذي تسلب عنه الصفات، بل وأكمل، وبذلك تثبت له سبحانه وتعالى صفة الكلام ويطرح صفة الكمال ويطرح كلامهم ويضرب به عرض الحياة. نعم.
وهذا أشد امتناعا، فثبت أن اتصافه بذلك ممكن وأنه واجب له وهو المطلوب، وهذا في غاية الحسن.
يعني ثبت أن اتصافه بصفة الكمال من تلك الصفات التي سواء سموها الملكة والعدم أو سموها السلب والإيجاب أو سموها غير ذلك، ونحن نسميها صفات الكمال، فإن الرب سبحانه وتعالى إذا وصف بالصفات فإنه حينئذ يكون أكمل وأعظم وأفضل وأولى من سلب تلك الصفات عنه، بل إن سلب تلك الصفات عنه هي عين النقص والعيب، بل عين الامتناع والاستحالة مما يجب أن ينزه الله عنه. نعم.
الوجه الخامس أن يقال أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فيما يمكن اتصافه بثبوت.
نعم.
فإن عنيتم بالإمكان الإمكان الخارجي وهو أن يعلم ثبوت ذلك في الخارج، كان هذا باطلا من وجهين. أحدهما أنه يلزمكم أن تكون الجامدات لا توصف بأنها لا حية ولا ميتة ولا ناطقة ولا صامتة، وهو قولكم، لكن هذا اصطلاح محض، وإلا فالعرب يصفون هذه الجمادات بالموت والصمت، وقد جاء القرآن بذلك. قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فهذا في الأصنام وهي من الجمادات وقد وصفت بالموت.
هذا مرتبط بعض، اقرأ عائد ثم أكمله كله، عائد من أول ثم أكمله.
أن يقال أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فيما يمكن اتصافه بثبوت، فإن عنيتم بالإمكان الإمكان الخارجي وهو أن يعلم ثبوت ذلك في الخارج، كان هذا باطلا من وجهين. أحدهما أنه يلزمكم أن تكون الجامدات لا توصف بأن
الجمادات أو الجامدات
أن تكون الجامدات لا توصف بأنها لا حية ولا ميتة ولا ناطقة ولا صامتة، وهو قولكم، لكن هذا اصطلاح محض، وإلا فالعرب يصفون هذه الجمادات بالموت والصمت، وقد جاء القرآن بذلك. قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فهذا في الأصنام وهي من الجمادات وقد وصفت بالموت. والعرب تقسم الأرض إلى الحيوان والموتان. قال أهل اللغة: الموتان بالتحريف خلاف الحيوان، يقال اشتري الموتان ولا تشتري الحيوان، أي اشتري الأراضين والدور ولا تشتري الرقيق والدواب. وقالوا أيضا: الموات ما لا روح فيه.
يعني لو قالوا أنهم يقصدون بسلب التقابل أو سلب الأشياء المتقابلة، إن النفس بالأشياء بذلك ما لا يقبل شيئا مثل الحجر، فإنهم لن يعدوا أن يكونوا قد شبهوا الله بالجمادات. ثم هم أيضا هم في أنفسهم يعلمون أن ذلك أيضا ذلك الشيء الذي يوصف بعدم قبول هذه الأمور أيضا يمكن أن يقبلها أو يوصف بأحدها. فكيف بالباري سبحانه وتعالى إذا كانت الجمادات توصف بقبولها للحياة والموت، فما بالكم بالباري سبحانه وتعالى الذي له صفات الكمال ونعوت الجلال، فعلى الله عما يقولون ويتكلمون به علوا كبيرا. ثم أخذ يضرب لهم إن الحجر أيضا لا نسلم لكم إنه غير قابل لبعض الصفات، بل إنه يوصف بأنه ميت، يوصف بأنه يعني ميت. فقالت الأصنام: أموات غير أحياء. وذكر المثل الذي عند العرب: اشتري المواتان ولا تشتري الحيوان. ورسول الله يقول: من أحيا أرضا ميتة فهي له، أحياها بمعنى يعني زرعها. وصلى أيضا ويقال هذه أرض إيه؟ موات، أرض موات، والمحيا يقال لها أرض حية. حتى الجمادات توصف بهذا، حتى الجمادات يمكن أن توصف بهذه الصفات. فإذا كل تعليلاتكم باطلة. نعم.
فإن قيل هذا إنما سمي موات باعتبار قبوله للحياة التي هي إحياء الأرض، قيل: وهذا يقتضي أن الحياة أعم من حياة الحيوان.
نعم، طبعا الحياة صفة كمال، يعني مهما قلتم حتى لو قلتم ان المقصود انه في مقابلة احياء الارض بالزرع ونحو ذلك فان ذلك ايضا مردود عليكم، فانه دليل على ان الحياة اكمل من كل شيء، ومن ثم فهي تكمل كل شيء، فلله منها صفة الكمال وهي الحياة الابدية السرمدية التي لا ابتداء لها ولا انتهاء. نعم.
وأن الجماد يوصف بالحياة إذا كان قابلا للزرع والعمارة.
نعم.
والقرط ضد النفط والعرب.
نعم.
والعرب تقول لبن. نعم. لبن أخرد.
ها؟
لبن أخرد.
لبن.
لبن أخرد.
لبن. 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 يعني الذي لم يتكثر. لبن أخرد. يعني حتى السوائل وحتى كثير من المخلوقات قد توصف ببعض الصفات وهم يمكن صفات الكمال عن الباري سبحانه وتعالى. ها؟ لا هذا يعني مو وارد في لغة العرب انه يوصف اللبن الذي يتخثر يعني لم يقبل التخثر الذي تخرج منه الزبدة. نعم.
والعرب تقول لبن اخرج اي قافر لا صوت له في الاناء.
يعني لا يتحرك. لا يتحرك. جامد كما إذا جمد ووصل إلى درجة التجمد. نعم.
وسحابة خرساء ليس فيها رعد ولا برق.
نعم. أنا قد تكون ممطرة لكن تكون ليس فيها رعد ولا برق يعبرون بهذا التعبير ونحن لا نعترف بالمجاز حتى يأتينا أحدهم ويقول هذا مجاز. نعم.
وعلم أخرس إذا لم يسمع له في الجبل صوت صدى ويقال كتيبة خرساء. قال أبو عبيد هي التي صمتت من كثرة الدروع ليس لها قعاقع. ليس لها قعاقع.
ليس لها لا قعاقع يعني أصوات يعني لا تتقوقع لا يصطدم بعضها في بعض. نعم.
وأبلغ من ذلك الصمت والسكوت فإنه يوصف به القادر على النطق إذا تركه بخلاف الخرس فإنه عجز عن النطق. ومع هذا فالعرب تقول ما له صامت ولا ناطق.
ماله صامت. المال الصامت يقصد به الذهب والفضة. نعم.
ماله صامت ولا ناطق. والصامت الذهب والفضة والناطق الإبل والغنم.
نعم.
والصامت من اللبن الخاسر. والصموت الزرع إذا صبت لم يسمع لها صوت.
إذا صبت ليس لها حلق التي تجلجل يعني ألزقت تلك الحلق بحيث لم يعد لها صوت. نعم.
ويقولون دابة عجماء.
كلمات لغوية يريد أن يقصد بها المصنف أن بعض الجامدات وبعض الحيوانات قد توصف بصفات معينة لا تخطر ببال أحد فكيف تنفون صفات الكمال عن من؟ عن الباري سبحانه وتعالى. هو يريد أن يصف هذا كله على أن ما يقبل الاتصاف بالصفات يعني أكمل ممن لا يقبلها. هذا كل ما يريد الوصول إليه من هذه الأمثلة أن ما يقبل الاتصاف بالصفات سواء السلبية والإضافية السلبية والثبوتية ونحو ذلك أن ما يقبلها أكمل من الذي لا يقبلها. ومن ثم فإنهم إذا نقوا عن الله الصفات فقد شبهوه بأعظم المستحيلات والممتنعات. نعم.
ويقولون دابة عجماء وخرساء لما لا ينطق ولا يمكن منه.
لما لا يمكن أي هدر. نعم.
ولا يمكن منه النطق في العادة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء دبار.
أي ما جنته لا ضمان فيه إلا إذا ثبت تعدي صاحبها وأنه أهمل. نعم.
وكذلك في العمى تقول العرب عمى الموج يعني عميا إذا رمى القذى والزبد والزبد.
ومن قوله تعالى فأميت عليكم يعني لهمت وأظلمت. نعم.
والأعميان السيل والجمل الهائج
يعني الذي لم يعد يعني يفهم التوجيه فإنه يعني يكون يعني وصفه بالعمى لأنه لا يعني لا يستطيع التوجه إلى أو لا يقبل كلام صاحبه الذي يوجهه. نعم.
وعمي عليه الأمر إذا التبس، ومنه قوله تعالى فعميت عليهم فعميت عليهم الأنباء يومئذ.
نعم نعم. وكذلك قوله تعالى فعميت عليهم. نعم.
وهذه الأمثلة قد يقال في بعضها إنه عدم
عدم
إنه عدم عدم ما يقبل المحل ما يقبل المحل الاتصاف به كالصوت، ولكن فيها ما لا يقبل كبوت الأصنام. الثاني أن الجامدات يمكن اتصافها بذلك، فإن الله سبحانه قادر أن يخلق في الجمادات حياة، كما جعل عصا موسى حية تبلع الحبال والعصا، وإذا في إمكان العادات كذلك.
فإن كان يعني الله سبحانه وتعالى قادر على أن يحول ذلك الصامت إلى ناقص، فكل ما تنفون أو تريدون أن تتوصل به إلى نفي الصفات عن الله يرد عليه. نعم. أين وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدكم الساعة حتى يكلم أحدكم عذبة صوته؟ ولا يصح أن يكون التلفون أبدا، إن هذا تكلف. التلفون كلام حقيقي، صوتك أنت أو صوت من يكلمك ينتقل عبر الأثير من مكان إلى مكان. نعم. فالمقصود أنها هي تتكلم وتخبره فخذه عما يفعله أهله، هذا كله ليس داخل في الصناعات، وإنما هو بإقدار الله تبارك وتعالى. والله تعالى أخبر أنه يوم القيامة يختم على الأكواه فتشهد ماذا؟ الأيدي والأرض، بل الأرض كلها، في قول الله في تفسير قول الله سبحانه وتعالى يومئذ تحدث أخبارها. جاء في الحديث أن تلك أن الأرض تشهد تقول عمي علي فلان يوم كذا كذا وكذا. نعم.
وإذا كان في إمكان العادات كان ذلك مما قد علم بالتواتر، وأنتم أيضا قائلون به في مواضع كثيرة.
نعم. أنتم يعني المؤولة أو النفاة يعترفون بهذه الأشياء، لكن الإنسان إذا ابتلي نسأل الله العافية بشبهة قد تقام له الأدلة أمثال الجبال فلا يستطيع، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بحسن. نعم.
وإذا كان الجمادات يمكن اتصافها بالحياة وتوابع الحياة، ثبت أن جميع الموجودات يمكن اتصافها بذلك، فيكون الخالق أولى بهذا الإمكان.
هذه نتيجة هذا النقاش كله. إذا ثبت أن الجمادات يمكن أن تتصف ببعض الصفات، وأن عدم وأن وصف الشيء بأنه ممتنع بأنه لا يقبل الصفات يؤدي إلى قول الامتناع، فإن صفات الخالق سبحانه وتعالى بصفات الكمال الثابتة في الكتاب والسنة أمر لا بد من التسليم به عقلا إضافة وفطرة ومنطقا وأيضا جميع دلائل ذلك، حتى ولو يعني لو لم يفهم هؤلاء أو لو لم يستدلوا بالكتاب والسنة. نعم.
وإن عنيتم الإمكان الذهني وهو عدم العلم بالامتناع فهذا حاصل في حق الله، فإنه لا يعلم امتناع اتصافه بالسمع والبصر والكلام.
يعني إذا قصدتم قالوا نحن ما في أذهاننا ما ليس هناك ما يدل على اتصاف الله بهذا، بل الذهن يؤدي إلى امتناع اتصافه بذلك، قلنا عدم علمكم أنتم لا يدل على ماذا؟ على استحالة هذا الأمر، لا سيما وقد دل عليه السمع. نعم.
الوجه الثالث أن يقال هب أنه لا بد من العلم
طيب نقف هنا إلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إن شاء الله غدا نتم هذه القاعدة ونستأنف بعد ذلك الفصل الثاني. نعم. نعم. حجتهم إعراضهم عن الكتاب والسنة، ومن كان ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. أنت اطلعت على بعض كتب القوم؟ هل رأيت المواقف مثلا الأيدي؟ هل رأيت أم البراهين الكبرى أم البراهين الصغرى؟ أنت لو تراها يعني يعني تظلم عليك الأرض عندما تقرأ والعياذ بالله، كلها يلزم من كذا كذا وكذا، فإلى أن يجرد الله من جميع ذلك. هذه نهاية البقرة. ولذلك الحمد لله أنت في عافية، الذي سلم من دراسة الأمور. لكن المسلمون مضطرون لدى تفسيرنا هي التي تدرس الآن في معاهد المسلمين وجامعاتهم للأسف. نعم، الجوهرة وشروحها وابن عاشر. ولذلك ابن عاشر بدأ ببداية عجيبة، قال في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السالك. نحن نسأله سؤالين. السؤال الأول، هل كان مالك يجهل العقيدة؟ فلماذا خصنا بعقد الأشعري الذي جاء بعد مالك بقرنين أو بقرن ونصف؟ هذا أمر. الأمر الثاني، ألم يكن مالك مثلا على طريقة صحيحة من حيث السلوك؟ فلماذا يعدل عن طريقته وطريقة التي هي طريقة السلف، طريقة الإمام مالك التي هي طريقة السلف، إلى طريقة الجنيد القائل بوحدة الوجود أو غيره من المتصوفة الضالين؟ هذا يلزم مساواة مضوء. طيب لماذا تأخذ الفقه عن مالك ولا تأخذ عنه العقيدة؟ لماذا تأخذ عنه مثلا القول بأن الدم لا ينقض الوضوء وهو الحق إن شاء الله الذي أرجحه على ضوء قواعد الأئمة، ولا تأخذ بقول مالك في الاستواء وتترك وتقول استوى بمعنى ايه؟ استولى. يعني الإمام مالك مغفل العقيدة؟ ما عندهم عقول هؤلاء. والله لو تتأمل يعني ما قد يترتب على أقوالهم، تجد بعض المكتوب على قبره هذا قبر فلان ابن فلان الحنفي مذهبا أو الحنبلي مذهبا، الأشعري عقيدة، النقشبندي طريقة. طيب هذا هؤلاء الأئمة الذين سواء الإمام أحمد والإمام مالك والإمام أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة هو أشد الناس على منكر علو الله، بل إنه قال رحمه الله: من قال ربي ليس في السماء فقد كفر، ومن قال لا أدري ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر. فكان من أشد الناس الذين ينكرون هذا الاستواء. بالعكس، الإمام لا يشتهر بالفقه لكن اشتهر بالفقه الأكبر أيضا. بالعكس، الإمام مالك أشد الناس على المبتدع رحمه الله تعالى، أشد الناس عليهم. لذلك الذي أراد أن يسأل عن كيفية الاستواء لم يكتفي بالبيان له، بل بعد أن بين له وللناس أخرجه من مجلسه، أخرجه من عنده، قال له: أخرج فإني لا أراك إلا مبتدع. ليس يعني هل اشتهر الإمام مالك بالفقه دون العقيدة؟ كان السلف. طيب أين قول الإمام مالك في الإيمان؟ لماذا يقتل الأشاعرة الإيمان على التصديق؟ والإمام مالك يقول الإيمان قول وإيه؟ وعمل. فالإمام مالك مثلا، وإلا فكل أتباع الأئمة وقع منهم ما وقع، لكن لأن الإمام مالك من أشد الناس على المبتدع والمنحرفين. طيب الإمام مالك لا يقول بكسب الأشعري الذي لا يفهم، يعني يقول أنت عندك يعني عندك قدرة بلا اقتدار، قدرة بلا ايش؟ هل يقول لك الإنسان له قدرة؟ له قدرة لا تأثير له. من قال لك أنه لا تأثير له؟ يعني عجائب تجدون في مطالبتهم للأئمة ولنصوص الأئمة، تجد غرائب وعجائب. وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الوجه السادس أن يقال: هب أنه لا بد من العلم بالإمكان الخارجي، فإمكان الوصف للشيء يعلم تارة بوجوده له أو بوجوده لنظيره أو بوجوده لما هو الشيء أولى بذلك منه.
هذا وجه من وجوه الرد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. من وجوه الرد على كلام المبتدعة في نفي صفات الله تعالى حتى لقد شبهوه بالممتنعات أن يقال لهم في هذا الوجه السادس إن ثبوت الوصف للشيء لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يثبت الوصف لذلك الشيء بأدلة شرعية أو عقلية أو فطرية، وهذا هو الواقع بالنسبة لصفات الله سبحانه وتعالى، وإن لم يسلم بذلك فإنه يثبت لنظيره. ليس المقصود نظيره في الصفات والذات، وإنما المقصود نظيره في كونه يجوز أن يوصف لأنه موجود، وكل موجود لا بد أن يكون ماذا؟ موصوفا. وإما أن يكون استحقاقه، استحقاق ذلك الشيء النظير لذلك الوصف أولى من خلوه منه، أولى من خلوه منه. ولو نظرنا إلى هذه الوجوه كلها لوجدنا ماذا؟ أن كل تلك الوجوه تدل على ثبوت صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. أولا أنها ثابتة له في الكتاب والسنة والعقل والفطرة، وثانيا أنها تثبت للمخلوق، فإذا كانت صفات الكمال ثابتة للمخلوق فإن ثبوتها للخالق، فإن ثبوتها للخالق على الوجه الذي يليق به من باب أولى. وثالثا أن ذلك الشيء أو الموصوف لا بد أن يتصف بصفة، والصفة بالنسبة للخالق هي صفة الكمال التي تليق به سبحانه وتعالى. أعد هذا مرة أخرى. ثم
الوجه السادس أن يقال: هب أنه لا بد من العلم بالإمكان الخارجي،
فإن يعني أنه لا بد بالعلم بالإمكان الخارجي أن اتصافه بهذا، أو أنه يعني يتصف بما لا يمكن تصوره حتى ننزل عند رأيه. يعني هب افرض فرضا، وهذا من باب الفرض الذي ليس به واقع، لو سلمنا لك أنه ماذا؟ أنه أن تلك الصفات صفات للممكن في الخارج ولا يجوز أن يوصف الله بها، فيؤدي ذلك إلى الامتناع، فماذا يقال له؟ أنه لا يخلو الأمر من كم أمر؟ من ثلاثة أحوال. تفضل.
فإمكان الوصف للشيء يعلم تارة بوجوده له أو بوجوده لنظيره أو بوجوده لما هو الشيء أولى بذلك منه.
إما وجوده له ثبوت تلك الصفات له، أو ثبوتها لنظيره، وإذا ثبتت لنظيره وهو مخلوق كما قلنا النظير لا نعني به ماذا؟ لا نعني به أنه نظير من حيث أنه يشبهه، لا ذاتا ولا صفات، وإنما المراد في الوجود، في الوجود الكلي، أن الخالق موجود والمخلوق موجود. فإنه لا بد أن فإذا كان هذا النظير متصفا بتلك الصفات وهي صفات الكمال فالله أولى بها. وإما أن يكون ماذا الثالث؟ اقرأ.
أو بوجوده لما هو الشيء أولى بذلك منه.
لوجوده، أي وجود ذلك الوصف، لما لذلك الشيء أو لكون ذلك الشيء أولى ماذا؟ أولى به ومنه، أولى منه. وهو أنه إذا قلنا تثبت صفات الخالق فتثبت صفات الكمال للمخلوق، فصفاتها للخالق من باب أولى وأحرى على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. نعم.
ومعلوم أن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام ثابتة للموجودات المخلوقة وممكنة لها، فإن كانها للخالق تعالى أولى وأحرى.
هذا هو مثل لهذه الأمور الثلاثة التي ضربها الشيخ، مثلا الحياة وماذا والكلام والقدرة والعلم والسمع والبصر إلى آخره. إذا أمكن ثبوتها للمخلوق الممكن الضعيف المحدث الذي يعني هو في نهاية الضعف، فإن إثبات تلك الصفات التي هي القدرة والعلم والكلام والسمع والبصر ثبوتها للخالق يتعين من باب أولى وأحرى بناء على هذه الوجوه الثلاثة. سواء قلنا إنها ثابتة له لكونه موجودا، أو ثابتة له لأنها ثابتة لنظيره فثبوتها له من باب أولى، أو أنها أو تحت القاعدة الكلية وهو أن الباري سبحانه وتعالى أولى بصفات من ماذا؟ صفات الكمال من المخلوق. نعم.
فإنها صفات كمال وهو قابل للاختصاص بالصفات، وإذا كانت ممكنة في حقه فلو لم يتصف
ممكنة في حقه،
وإذا كانت ممكنة في حقه فلو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها.
نعم. فإنها العلة الأولى أنها صفات كمال، وكل صفات كمال فالباري سبحانه وتعالى أولى بها. والثانية ماذا؟ لأنها أولا صفات كمال فالخالق تبارك وتعالى أولى بها، واثنين أنه قابل للاتصاف بها. ولا وقد سبقت مناقشة مسألة القابلية وعدم القابلية، أنه قابل للاتصاف بها ولا يوجد ما يمنع من الاتصاف بها. وثالثا أنه لو لم يتصف بها لاتصف بإيه؟ بضدها. وإذا ثبت الثاني وإذا بطل الثاني وهو الاتصاف بالضد تعين ماذا؟ الأول وهو الاتصاف بصفات الكمال. نعم.
الوجه السابع أن يقال مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاتك، سواء سميت عمى وصمما وبكما أو لم تسمي، سواء سميت عمى وصمما
وبكما
أو لم تسمى، والعلم بذلك ضروري. فإن إذا قدرنا موجودين أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم والآخر ليس كذلك، كان الأول أكمل من الثاني.
أكمل.
كان الأول أكمل من الثاني.
نعم. هذا الوجه يعني إذا قلنا إذا نفينا الصفات، إذا نفيت صفات الكمال ووصف الشيء بما يضادها وهي صفة العمى والصمم والموت مثلا،
الوجه السابع أن يقال مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاتك، سواء سميت عمى وصمما وبكما أو لم تسمى، والعلم بذلك ضروري. فإنا إذا قدرنا موجودين أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم والآخر ليس كذلك، كان الأول أكمل من الثاني.
نعم. يعني إذا قلنا بسلب الصفة كما هو معلوم تعين نقيضها، سواء سموه عمى أو بصرا عمى أو صمما أو خرسا أو بكما أو موتا أو لم يسموه، المهم أنه إذا سلبت الصفة لزم الاتصاف بضدها. ثم إن عندنا أمرا وهو أن أي موجود على وجه أي موجود سواء كان الخالق أو المخلوق تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لا بد أن يتصف بأحد هذين الأمرين، إما البصر أو العمى، إما السمع أو الصمم، إما الكلام أو البكم أو الصرف، إما الحياة أو الموت. وإذا تعين بطلان الثاني تعين الاتصاف بالأول وهي صفة الكمال المثبتة للخالق سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته ولا سيما كما قدم الشيخ قبل قليل أن المتصف بها أكمل ممن لم يتصف بها، فهي صفات كمال بالنسبة للمخلوق وهي صفات كمال بالنسبة للخالق، مع الفرق مع أنه لا مماثلة بين الله وبين إيه وبين خلقه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. نعم.
ولهذا عاد الله سبحانه من عبد ما تنفى فيه هذه الصفات،
ما تنتفي أو ما تنفى ما.
ولهذا عاد الله سبحانه من عبد ما تنتفي فيه هذه الصفات، فقال تعالى عن إبراهيم الخليل عليه السلام: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال أيضا في قصته: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وقال تعالى عنه: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وكذلك في قصة موسى عليه السلام في العجل، قال الله تعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. وقال تعالى: وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم.
هذه مجرد أمثلة لما تقدم في أن المتصف بتلك الصفات الثبوتية أكمل وأعظم وخير ممن يتصف بماذا؟ بضدها. وقد ضرب الشيخ رحمه الله عدة أمثلة، ولذلك عاب إبراهيم الخليل عليه السلام عاب ماذا؟ عاب على المشركين عبادتهم لمن لا يسمع ولا يبصر، ومن لا يسمع ماذا؟ من يدعوه، ومن لا ينفع ولا يضر. وتقدم لنا بالأمس وصف الأصنام بأنها أموات، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقد عاب موسى عليه السلام كما حكى الله عنه في القرآن على بني إسرائيل أنهم عبدوا العجل وهو لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فإذا كانت هذه الأصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تغني من الحق شيئا فإنها متصفة بصفات النقص، وبناء عليه فإن المعبود هو الذي يسمع ويبصر وهو حي وهو الذي يعلم ويرحم وينفع ويضر ويقدم ويؤخر ويعطي ويمنع وهو على كل شيء قدير ويقدم، كل هذا كل ذلك من صفات الكمال. ثم ختم المصنف هذه القاعدة بضرب مثل عظيم جاء في القرآن في سورة النحل، وهو قوله تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا رجلين أحدهما إيه؟ أبكم لا يقدر على شيء وهو كل. ما معنى كل؟ يعني عالة على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. أوصاف عجيبة جدا، أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ معنى ذلك هناك رجلان، ولله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى يضرب مثلا لتقرير العبادة بالواقع المشاهد بين الناس. عندنا رجلان أحدهما يأمر بالعدل، يأمر بالخير، يتكلم، يقول: قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، يأمر بعبادة الله وحده وبإخلاص العبادة له وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو سائر على الصراط المستقيم على الطريق السوي، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هل يمكن أن يقارن ذلك برجل أخرس أبكم أبله لا يفقه قولا ولا يسمع كلاما ولا يهتدي أصلا؟ معنى ذلك أنه فاقد حتى العقل، ولذلك قال أينما يوجهه لا يأتي بخير. هذا المولى هل يستفيد منه سيده؟ لا يستفيد منه سيده. أما ذلك الذي يأمر بالعدل والإحسان وهو على صراط مستقيم، فهذا الذي قد اتصف بصفات الكمال. خلاصة المقصود من هذا أن من يتصف بصفات الكمال هو أن الله عز وجل له صفات الكمال ونعوت الجلال التي جاءت في القرآن والسنة ودلت عليها الأدلة العقلية الشرعية والعقلية والفطرية، مهما نفى النافون أو لبس الملبسون أو يعني ضاع أو يعني أقاموا من حجج واهية، حجج تهاوى كالإيش كالسرابي فخالها حقا وكل إيه كافر مكسور كالزجاج. أحسن، حجج تهاوى كالزجاج فخالها إيه حجج تهاوى كالزجاج تخالها حقا أو نحو ذلك وكل كافر مكسور، الكل لا خير فيه. وحجج، ولذلك حجج هؤلاء المناطق والعياذ بالله أوهى من خيط العنكبوت، ومع ذلك يتشبثون بها ويرون أنها حجج قوية ويقعون في هذا البلاء، وهو تأويل أو نفي أو توقف أو تفويض أسماء الله وصفاته، الأمر الذي يؤدي بهم إلى تشبيه الله تبارك وتعالى بالممتنعات. وبهذا نكون قد ختمنا الفصل الأول من هذه الرسالة العظيمة، وهي الرسالة التدمرية والمتعلقة بماذا؟ بالأسماء والصفات. ويعني وسنشرع يوم السبت القادم في بداية الفصل الثاني المتعلق بالشرع والقدر والعبادة. وإذا كان يعني وإن شاء الله سنستأنف ما توقفنا فيه من الأصول الستة يوم الأربعاء والخميس والجمعة القادمة إن شاء الله تعالى، يعني بإذن الله، يعني ليس هناك، نرجو أن لا يكون هناك عائق كالأسبوع الماضي. فيعني يوم الأربعاء في كرسي الشيخ أبو بكر نستأنف في الأصول الستة. نعم تفضل.
قال: تقابل بين الأكثر العادل وبين الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم.
يعني قابل لتوضيح الأسماء والصفات التي يستحقها الخالق سبحانه وتعالى، وفي استحقاقه للعبادة وحده دون سواه، بين الأبكم العاجز الذي لا قدرة له، أبكم ومسلول، ومسلول حتى العقل أينما توجهه لا يأتي بخير، لمن يدعو إلى الله على بصيرة وهو على صراط مستقيم، فإنهما لا يستويان في حال من الأحوال. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
السلام عليكم. نفعنا الله بما قلتم. السائل: ما رأي الشرع بالقسم بالرجال، وما المراد بالإثم، وما هي صفته؟
الكحل يرى بعض أهل العلم أنه سنة، وأقرب ما يكون أنه عادة مرغب فيها، فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقتدي به في ذلك. حتى ولو قلنا أنه من العادات، فإن الاقتداء به في ذلك تؤجر عليه إن شاء الله تعالى. وأما الإسمد فهو نوع من الكحل الأسود من الحجر، يستخرج من نوع معين من الحجارة، وهو يقوي العين يعني حتى يزيد بإذن الله في الإبصار ويصفي النظر، وهو معروف عند المتخصصين، وهو يصنع من حجر معين، يصنع من حجر معين لونه أسود. نعم. وقد يعني سلم يعني استحل به وحث على الاستحاله به. نعم. نعم. الاسمد. نعم. لونه بني. أظن يضرب شيء بسيط إلى السواد، لأنه موجود حتى في جهة معينة في المملكة، في يعني بعض جبال الحجاز، و يعني يقول الإخوة إنه بني، إن لونه بني، فلعلي وهمت في وصفه بالسواد. نعم. 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 يمني وموجود هنا. نعم. يعني موجود بكثرة في اليمن، موجود في بعض جبال الحجاز. نعم.
يعني لا يعتبر الكحل من التشبه بالنساء؟
لا، ليس فيه تشبه. إذا قصد به ماذا؟ يعني الاستفادة، استفادة العين، ولا سيما نقصان كان يتحد. نعم. أما الذي يخصص كحلا معينا كبعض يعني أنواع الكحل الخاص بالنساء فقط لا لقصد العلاج ولا نحو ذلك، فهذا لا شك أنه لا ينبغي. نعم.
سؤالي
مستقبل الأخ، يقول هل كفر الرسول صلى الله عليه وسلم في قيادة؟ أيوة، لا، هذا نؤجله أيضا. طيب، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى درس الأربعاء إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، انتهينا من القسم الأول من هذه الرسالة، رسالة تدمرية لشيخ الإسلام والحبر الهمان شيخ الإسلام التيمية رحمه الله تعالى، وكان كله يتعلق بالأسماء والصفات. وسبق أن ذكر في أول الرسالة أن محور هذه الرسالة أمران: الأول في المعرفة والإثبات، وهما يتعلق بالأسماء والصفات والربوبية، والثاني في الشرع والقدر، ولأن الشرع والقدر، وإن كان القدر داخلا في توحيد الربوبية، لأن الشرع مرتبط به ارتباطا وثيقا، فالقدر له علاقة بالأحكام الشرعية والعبادات، ولذلك جعل الكلام في هنا في مقام واحد. هذا ما يتعلق بماذا؟ بمسألة التقسيم السابق الذي عندنا اليوم، الكلام على الشرع يعني العبادات، الأوامر والنواهي، والأمر الذي خلقنا من أجله، والأمر الثاني يتعلق بالقدر
لمراتب التي سوف يأتي تفصيلها إن شاء الله سبحانه وتعالى. فهذا فصل جديد وهو فصل سهل بإذن الله، لذلك قد تلاحظون أننا لم نتوقف كثيرا عند كثير من مسائله لأنه أسهل مما تقدم، لأن موضوع الأسماء والصفات الذي جعله يأخذ هذا الوقت كله لأنه موضع جدل كثير بين الناس بين أهل السنة والجماعة وبين المؤولة والمعطلة والمشبهة، فلذلك كثر فيه الكلام والجدل والأخذ والرد، لأن المتأخرين أو الخلف أو أتباع جهم على اختلاف درجاتهم من التجهم كلهم يلجؤون إلى العقل المجرد في إثبات ما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، ولذلك تاه وضاع، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأنت لو جئت تقرأ في الكتب التي تدرس في المعاهد في بعض البلاد الإسلامية في المعاهد الدينية والكليات وما يسمى بالكليات الإلهية أو في كليات أصول الدين في خارج هذه البلاد، لوجدت أن كل ما يدرس بعيد كل البعد عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كالمواقف للأيدي وشروط الجوهرة ونحو ذلك مما يتلو من قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سبحان الله يعني تجد الكتاب مظلم، تجد الكتاب مظلما لأنه كتاب ليس فيه كلام يعتمد عليه وإنما فيه قواعد منطقية وقضايا فلسفية لها مقدمات ونتائج وكليات وجزئيات ومقاييس بعيدة كل البعد عن الهدي النبوي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عند الله المتمثل في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن ذلك في غاية الضلال وفي غاية الخذلان، وأهله في غاية الخذلان وفي غاية التخبط وفي غاية الحيرة وفي غاية التناقض، كما مر بنا كثير من مسائلهم التي تناقضوا فيها ووقعوا فيها. فلنتنبه ولنعلم أن هذا الأمر يحتاج إلى شيء من التأمل والتفكر والرجوع إلى المقاطع الأصيلة من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الفصل كما قلت يعني الجدل فيه أقل ولذلك الأمر فيه أسهل، وإن كان هناك القدرية والجبرية وهناك طوائف أخرى، لكن كما هو معلوم أن أهل السنة وسط في هذه القضايا كلها كما أن المسلمين وسط بين سائر الأديان. فعلينا أن نعي هذا، وكما قلت يعني قد تجدوننا نسرع بعض الشيء في هذه القضايا السهلة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا، فنقول إنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وقد علم ما سيكون قبل أن يكون، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء.
هذه بدأ الشيخ الكلام على القدر، لأن القدر له صلة بتوحيد الربوبية، فإذا سلم الإنسان بالقدر والخلق لزمه والحال هذا أن يفرد الخالق المقدر بماذا؟ بالعبادة، ومن ثم فإنه يعني يجعله يكون يعني مطبقا لشرع الله وفقا أو بناء على إيمانه بالخلق والإيجاد والقدر. فلذلك بدأ به مبينا أنه إذا آمن بالقدر وآمن بالأمر وآمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وتوقف فيما عجز عنه عن إدراكه عقله وعلمه ووكل الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه حينئذ سينال الدرجات العلى والمقام الأسمى. وأما إذا تخبط في هذه الأمور فإنه قد يقع في أمور لا يستطيع الخروج منها ولا يستطيع أن ينتهي منها، لأنها تنتقل به من شبهة إلى شبهة حتى تصم قلبه وتعمي بصره وتصم أذنه عن سماع الحق، ما قال الله تعالى حكاية عن الكافرين ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. قال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. ولذلك بدأ بهذا الأمر، فبدأ بالقدر أولا، والقدر خلاصته هو تقدير الله للأشياء قبل كونها وعلمه بها ومشيئته لها وخلقه إياها وإيجادهم لها وإيجادها لها وإيجادهم لها التي خلقهم الله من أجلها وأوجدهم لها وهي العبادة. فإن الله سبحانه وتعالى أوجدهم لمشيئة بالغة ولحكمة عظيمة أدركها من أدركها وتخبط فيها من تخبط. فلذلك بدأ بالقدر، وذكر من ذلك أن القدر هو يعني علم الله بالأشياء قبل كونها وتقديره لها في الأزل قبل خلق السماوات والأرض، وكذلك ماذا خلقه لها وإيجاده إياها، وكذلك ماذا مشيئته لها سبحانه وتعالى وهي المشيئة العامة، وأنه يخلقها وفق ما اقتضته مشيئته وحكمته البالغة سبحانه وتعالى. ونفهم من هذا هذه المقدمة مراتب القدر، كانت ربما تأتي مفصلة لكنه هنا أشار إليها واستدل ببعض الآيات التي تدل عليها وبعض الأحاديث. وبتأمل القرآن والسنة نجد أن مراتب القدر الذي دلت عليه النصوص الشرعية أنها كم مرتبة؟ أربع مراتب. مراتب القدر كم عددها؟ أربعة. أولها علم الله بالأشياء قبل كونها، الجزئيات منها وماذا والكليات، فإن الله تبارك وتعالى علم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. فدل ذلك على
أو يتضح من هذا أن الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء قبل خلق السماوات والأرض. فلا بد من الإيمان بهذا العلم قبل كل شيء. وسيأتينا أنه انكره بعض الطوائف خصوصا طائفة غيلان الدمشقي ومعبد الجهني ومن سار في ركابه. وإنكار هذا العلم القديم كفر ينقل عن الملة. إنكار هذا العلم القديم كفر ينقل عن الإسلام. كما هو معلوم أنه إنكار لعلم الله سبحانه وتعالى الذي هو علم مطلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. كل ذلك يعلمه سبحانه وتعالى قبل أن يكون وقبل أن يتكون وقبل أن يكون في هذا الكتاب. فلذلك هذا العلم ما أنكره إلا تلك الطائفة القديمة التي هي تبرع منها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عندما قال لما سمع بلغه أخبار معبد وغيلان ومن سار في ركابهما قال إذا لقيتهم فأخبرهم أن ابن عمر بريء منهم. قال فتبرأ منهم. وقال عبد الله بن عباس والله لئن رفضت به يعني غيلان ومعبد من سار في ركابهما لأدقن أنفه. لذلك هؤلاء المكذبون بالعلم كفار ولا شك بدون ادنى شك ولا ريب فانهم كفار مالكون من الدين ولعل هذه الجهميه او القدريه الاولى لا وجود لها الان ولله الحمد منه لعله لا وجود لها الان فان المقاصد التي ايش انقرض الرسول انتفرت. أعني منكرة العلم السابق منكرة سبق علم الله سبحانه وتعالى هؤلاء لا يكادون يكون لهم وجود في هذا الزمان. فمنكر هذا العلم كفر إجماع المسلمين. المرتبة الثانية طبعا أدلة العلم كبيرة منها قول الله عز وجل فوق كل ذي علم عليم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ولا يحيط أحد بشيء من علمه أحق من به علما ولا نعم عالم الغيب والشهادة. كل هذه تدل على علمه المطلق سبحانه وتعالى وأنه علم لا يسبقه ولم يسبقه حدود ولم يسبقه معلم. فلا بد من الإيمان بهذا العلم. الثاني والصفة الثانية نعم
خلق الأشياء
نعم المرتبة الثانية الكتابة. المرتبة الثانية هي الكتابة. نقول علم ثم كتب ثم شاء ثم خلق وقت تلك المسيرة. هذه المراتب الكتابة. الكتابة كتابة الأشياء قبل كونها في اللوح المحفوظ قبل أن يعني يخلق السماوات والأرض. يعني أن الله عز وجل أوضع كل شيء لأن الله سبحانه وتعالى ما من شيء إلا في كتاب قال الله سبحانه وتعالى بل هو قرآن مجيد بلوح محفوظ. وقال تبارك وتعالى لكل أجل كتاب. وقال تعالى وعنده أم الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ويقول الله تبارك وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى أيضا قال علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وآيات كثيرة تقرر هذا الكتاب وأن الله قد كتب الأشياء في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض. وأيد ذلك السنة من ذلك ما رأى الإمام مسلم من النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء وقال عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. قال وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى ما أصاب المصيبة ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذه أدلة واضحة على أن الله كتب جميع الأشياء قبل خلق السماوات والأرض. ولا ندخل في الخلاف الذي قاله أيهما أول خلقا العرش أم القلم، مع أن صحيح أول المخلوقات وماذا هو العرش كما دلت الأدلة على يعني مهم أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض وأن هذا أمر قد فرغ منه وانتهي منه. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما قال يا رسول الله لما قال سراقة ابن مالك لما قال احفظ ابن عباس يا غلام احفظ الله احفظ الله تجده تجاهه. تعرف الى الله بالرخاء يعرفك بالشدة. اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. واعلم ان الأمة لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. جثت الاقلام ورفعت او طويت الصحف. وفي حديث سراقة بن مالك ليستعن مسلم او قال بذلك. ولا حديث آية كثيره توضح هذا المعنى. فيجب على كل مسلم ان يؤمن بذلك حق الايمان. والامر الثالث او المرتبه الثالثه المشيئه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
هؤلاء القدرية الجبرية يقول أحد أهل العلم إذا قال شخص إنه يحتج على جريمته بالقدر يقول إنه مجبور أصفعه، فإن قال لما صفعتني قال أنا صفعتك لأني مجبور على صفعك. هؤلاء مساكين يعني لا يفقهون حقيقة القدر. قدر سر الله في خلقه لا يجوز البحث فيما وراء ما دل عليه النص. احتج سارق على عمر رضي الله عنه بحجة إبليس قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. والسارق قال كيف تقطع يدي قد قدر الله علي أن أسرق؟
قال وقد قدر الله علي ايه ان اقطع يدك. فالامر واضح، هؤلاء جهلاء تماما، لانهم ارادوا ان يخوضوا في القدر بما وراء علمهم المحدود، فلما راموا ذلك فشلوا ووقعوا في التناقضات، اما بانكار القدر او بالاحتجاج به على ماذا؟ على المعاصي. واهل العلم يقولون القدر يحتج به على المصائب لا على المعايب. وسنبدا ان شاء الله في الشرع والقدر في نفس الرساله هذه يمكن يوم الاثنين. المقصود ان المسلم مسير فيما يتعلق بالمشيئه الكونيه العامه والاراده الشامله، ومخير في انه لم يجبر على فعل شيء وانما فعله باختياره وعقله الذي اعطاه الله سبحانه وتعالى. وقد جمع الله بين الامرين في قوله في اخر ايتين من سوره التكوير، قال الله سبحانه وتعالى لمن شاء منكم ان يستقيم، ثم قال وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. فالايه الاولى بينت على او دلت على ان العبد مخير فيما اقدره الله عليه وجعل له ولم يسلبه القدره على فعل الشيء، ثم انه مسير من جهه ان عمله لا يخرج عن الكون القدري الكوني العام، لا يخرج عن القدر الكوني العام، وليس لاحد ان يحتج به لانك لا تعلمه، فهو غيب من الغيوب وسر من الاسرار. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما العمل إذن؟ أفيما تقبل من الزمان أم فيما جفت بالأقلام؟ قال بل فيما جفت بالأقلام وقويت به الصحف. قال ففيما العمل إذن؟ قال أعمله فكل ميسر لما خلق له. فيعني هذه خلاصة ما ينبغي قوله في هذه المسألة. وعلى المسلم أن لا يوقع نفسه في يعني ما لا علم له به، بل يكف إذا وجد نفسه عاجزا عن الوصول إلى أمر في هذه الأمور، فليقول آمنت بالله وليقلع. هذا، وإلى درس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الجواب الثاني أن يقال فعلى هذا إذا قلنا زيد إما عاقل وإما غير عاقل، وإما عالم وإما ليس بعالم، وإما حي وإما غير حي، وإما ناطق وإما غير ناطق، وأمثال ذلك مما فيه سلب الصفة عن محل قابل لها، لم يكن هذا داخلا في قسم تقابل السلب والإيجاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يجاب أيضا عن الاعتراض الذي يعترض به المعترض، وهو أن إثبات الصفات أو سلبها هو بمثابة السلب والإيجاب، أو بمثابة الملكة والعدم، وبناء عليه يكون صفات الباري جل وعلا. يقال لهم إذا قالوا إن زيدا مثلا حي أو غير حي، أو مثلا سميع أو غير سميع، بصير أو غير بصير،
إما أن يكون بصيرا أو غير بصير، حي أو غير حي أو نحو ذلك. يعني يريدون أن يجعلوا لو قال بهذا القول هذا القول لا يعتبر تقابل سلب وإيجاب، وإنما تقابل وجود وامتناع. لما قالوا حي أو لو قالوا زيد حي أو ميت هذا يعرفون أنه يعني تقابل سلب وإيه وإيجاب، وبالتالي يجب إثبات أحد الأمرين بالنسبة لزيد أو عمرو المخلوق، ويجب إثبات صفة الكمال بالنسبة لمن؟ للخالق سبحانه وتعالى. لكن إذا قالوا حي إما أن يكون حي أو غير حي، يريدون من كلمة غير حي الشيء الممتنع الذي لا يمكن تصوره، فهذا لا يتقابل تقابل السلب وإيه والإيجاب، إنما الذي يتقابل تقابل السلب والإيجاب هو الحياة التي يقابلها ماذا؟ الموت. السمع يقابله صمت، البصر يقابله العمى، وهكذا. فنقول لهم هذا ليس يعني تقابلهما ليس هو تقابل السلب والإيجاب، وإنما هو تقابل وجود وامتناع.
ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضرورة وخلاف اتفاق العقلاء وخلاف ما ذكروه في المنطق وغيره،
بل لم يقل به أحد على الإطلاق. فجميع العقلاء والمناطق والعالم أجمع يعرفون أن الحياة ضدها ماذا؟ الموت، والبصر ضده العمى، والصمم ضده السمع، القوة ضدها إيه؟ الضعف، وهكذا. أما أن يقال ميت أو غير حي أو غير حي هذا كلام لا معنى له. فيعني إذا قصدوا بهذا الامتناع لبيان أو للوصول إلى أنه لم يكن المحل إلى أن المحل غير قابل للاتصاف بتلك الصفة، هذا الذي يريدون الوصول إليه، ومن ثم جعلوه مقابل الأشياء الممتنعة، مقابل الأشياء الممتنعة، ولذلك قالوا إذا لا نثبت الصفة، لا نثبت الصفة، فشبهوه بماذا؟ بالممتنعات، تعالى الله عما يتنزلون. بل هذا لا يعني لا يتصور لا عقلا ولا، إنه أكثر استحالة مما يقولون العنقاء، وإن كان لا يوافقون يكون ثلاث أمور مستحيلة، ما هي؟ العنقاء والغول والخل الوفي. أما العنقاء فلا ندري إذا كانت مستحيلة أو أنها خيال أم لا، أما الغلال فهي موجودة، وأما الخل الوفي فإنه إن شاء الله موجود ولكن قليل، لكن لا يقال إنها إيه مستحيلة أو لا يمكن وجودها. اللهم إلا العنقاء لا ندري عنها، لعلها من الأمور الخيالية، يعني سواء قصد بها خرافة أو شيء معنى يعني نبيعيا كان. أما الغلال فهي موجودة وهي من مخيلات الجن الذين يؤذون المسلمين، وقد ثبت وجودهم في الشهرة والتواتر مما لا يمكن ماذا إنكاره، وإن كان العقلانيون وبعض الأطباء ينكرونه كما ينكرون المسك وينكرون السحر وينكرون العين، لأنها فوق ماذا؟ فوق التصوراتهم، وهم لا يؤمنون بما فوق التصور. ولكن نسألهم هل يؤمنون بالملائكة؟ إن أنكروا الملائكة كفروا. هل يؤمنون بالأرواح التي بين جنبيهم؟ إن أنكروا ذلك كفروا. نعم تفضل.
ومعلوم أن مثل هذه القضايا تتناقض بالسلب والإيجاب على وجه يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى،
كذب الأخرى
فلا يجتمعان في الصدق والكذب، فهذه شروط التناقض موجودة فيها.
إيه يعني شروط التناقض موجود فيها، لا يمكن تطور السلب والإيجاب إلا إذا كان يلزم من وجود أحدهما عدم الآخر. هذا خلاصة ما يقصده هنا، يعني لا بد من وجود صفة إثبات حتى يقابلها سلب، والعكس. وإذا أردنا أن نطبق ذلك بحق الباري سبحانه وتعالى لزمت صفة الإثبات التي تدل على الكمال، والتي يلزم منها ماذا؟ نفي صفات ماذا؟ النقص والعيوب والعدم والامتناع وما إلى ذلك.
نعم.
وغاية فرقهم أن يقولوا إذا قلنا هو إما بصير وإما ليس ببصير كان إيجابا وسلبا، وإذا قلنا إما بصير وإما أعمى كان ملكة وعدما.
هو إيجاب وسلب وملكة وعدم، لأن الملكة والعدم قد تثبت الإيجاب والسلب، لكن بصير غير بصير هذا لا معنى له أصلا، لا سلبا ولا إيجابا ولا ملكة ولا إيه ولا عدم. إذا قالوا بصير غير بصير، قوي غير قوي، رحيم غير رحيم، وهكذا، هذا كله كلام هراء لا معنى له، لكن إنما يتصور ذلك فيما إذا ذكر شيء ونقيضه. نعم.
وهذا منازعة لفظية، وإلا فالمعنى في الموضعين سواء.
هذا في الموضعين سواء عند العقلاء، أما عند هؤلاء يريدون أن يصلوا به إلى ما لا يمكن تصوره. في الموضوعين سواء، حتى لو قال شخص عن قص وعن غير قص وهو لا يدري فلان بصير وفلان غير بصير، هو غير بصير معنى ذلك أنه إيه؟ أعمى، فلان سميع فلان غير سميع كذلك، لكن هؤلاء يقصدون ما هو فوق ذلك وهو ما لا يمكن تصوره من الممتنعات. نعم. نزاع لفظي عند من يفهم، أما هم فإن دون شيء آخر وهو نسو الصفات. نعم.
فعلم أن ذلك نوع من تقابل السلب والإيجاب.
نعم.
وهذا يبطل قولهم في حد ذلك التقابل، إنه لست حالة لأحد الطرفين إلى الآخر.
هذا يعني أحد الأمرين غير متعين، بل متعين، بل يتعين ثبوته إما السلب وإما الإيجاب. نعم.
فإن الاستحالة هنا ممكنة كإمكانها إذا عبر بلفظ العمى،
يعني لو عبر بسميع بصير وغير بصير، أي عاقل يفهم أن الغير بصير هو الإيه؟ الأعمى، وغير السميع هو الأصم، غير القوي هو الضعيف، غير القادر هو العاجز، يعني سواء عبر بهذه العبارة أو تلك المعنى يعني واحد، لكن هم كما قلت يريدون شيئا آخر وهو يعني عدم لا يمكن تصوره أو امتناع لا يمكن تصوره، لأن ما لا صفة له لا وجود له. نعم.
الوجه الثالث أن يقال التقسيم الحاصل، أن يقال المتقابلان إما أن يختلفا بالسلب والإيجاب وإما ألا يختلفا بذلك، بل يكونان إيجابيين أو سلبيين، فالأول هو النقيضان، والثاني إما أن يمكن خلو المحل عنهما وإما ألا يمكن، والأول هما الضدان كالسواد والبياض، والثاني هما في معنى النقيضين، وإن كانا ثبوتين كالوجوب والإمكان.
وإن كانا ثبوتيين أو ثبوتين، نعم، كالوجوب
وإن كانا ثبوتين كالوجوب والإمكان والحدوث والقدم والقيام بالنفس والقيام بالغير والمباينة والمجانبة ونحو ذلك.
مرة أخرى.
الوجه الثالث أن يقال التقسيم الحاصل، أن يقال المتقابلان إما أن يختلفا بالسلب والإيجاب وإما ألا يختلفا بذلك، بل يكونان إيجابيين أو سلبيين، فالأول هو النقيضان
وهما إذا اختلفا بالسلب والإيجاب، حي يقابله ميت، نفس الشيء نفس الأمثلة السابقة، البصر يقابله العمى، الطمع يقابله السمع، السمع يقابله الطمع. نعم.
والثاني إما أن يمكن خلو المحل عنه، وإما أن يختلف بالسلب والإيجاب وإما أن لا يختلف بذلك، بل يكونان إيجابيين أو سلبيين، فالأول هو النقيضان
وهو إذا اختلف السلب والإيجاب، والثاني
إما أن يمكن خلو المحل عنهما وإما ألا يمكن، والأول هما الضدان كالسواد والبياض.
الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان، قد يكون لا أسود ولا أبيض، لكن أحمر أخضر إلى آخره، وقد يكون يعني لا أخضر لا أسود ولا أبيض، وقد ولا يمكن اجتماعهما، إنهما يجتمعان وقد لا يجتمعان وقد يرتفعان. نعم لا نعم لا يجتمعان وقد يرتفعان. فمثل هذا أيضا يمكن وجودهما في مقام واحد أو في شخص واحد أو في يعني لا بد من وجود أحدهما، لكن لا يمكن اجتماعهما، فإنه يتصف الشخص أو المخلوق بلون وينتفي اللون الآخر بغض النظر عما إذا كان بعض جسمه لون وهكذا لون، هذا لا دخل له. لكن المهم أن هذا الشيء يقال لا يقال له أسود أبيض، لا يقال له أسود أبيض. نعم. وقد إيش؟
والثاني هما في معنى النقيضين وإن كانا ثبوتين كالوجوب والإمكان.
الثاني وإن لم يكن صريحا في النقيضين كالحياة والموت مثلا، لكن هما يلحقان بماذا؟ بالنقيضين، يلحقان بالنقيضين كتعبيرهم بماذا؟ بالمحدث والمحدث، وواجب الوجود والممكن ونحو ذلك. فمثل هذه أو مثل هذه الأوصاف على حد تعبيرهم تعبير المناطق لا يمكن اجتماعهما، لا يمكن أن يقال ممكن غير ممكن، ها؟ لا يمكن أن يقال واجب الوجود غير واجب الوجود، لا يمكن أن يقال محدث ومحدث في آن واحد، هذا كله لا يمكن تصوره. إذن هي تلحق بماذا؟ بالنقيض. نعم.
وإن كان ثبوتين كالوجود والإمكان والحدوث والقدم والقيام بالنفس والقيام بالغير والمباينة والمجانبة ونحو ذلك،
فهذه خلاصتها أنها تلحق بالنقيضين. لو قيل هل هو داخل العالم أو خارج العالم؟ قطعا خارج العالم. لو قيل هل هو متصل بالعالم أو منفصل؟ الله تبارك وتعالى منفصل عن خلقه، بائن من خلقه، كل يدين الله به كل عاقل. لو قيل إنه يعني فوق أم تحت؟ الجواب أنه فوق، وهكذا فهذا ملحق أيضا بالنقيضين، لا يمكن اجتماعهما، فلا يمكن أن يقال إنه داخل خارج العالم، ولا يمكن أن يقال إنه ماذا؟ إنه فوق تحت، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ولا يمكن أن يقال إنه متصل ومنفصل في آن واحد. نعم.
ومعلوم أن الحياة والموت والصمم والبكم والسمع ليس مما إذا قل الموقوف عنهما وقف بوقف ثالث بينهما.
لا يوجد، مستحيل وقف بين الصمم والعمى أو بين الحياة والموت أو بين ماذا؟ طيب لو قال لنا قائل ألم يصف الله تبارك وتعالى أهل النار بقوله ثم لا يموت فيها ولا يحيا؟ فما الجواب؟ هل معنى ذلك أن منزلة وصف؟ لا، المقصود أنه لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة هنيئة طيبة، هذا هو المراد، ولذلك لا يعارض هذا المقتضى، يعارض بهذه الآية. نعم.
العمى والبصر بينهما
مثلا الحول؟ لا، ما يقال من الحول بينهما، أقول لك العمى والبصر هل بينهما الحول؟ لا، الحول يرى، والعتى الأعتى يرى، الذي يرى في الليل دون الذي يرى في النهار دون الليل، وهناك الذي عنده ضيق أفق يرى من قريب ولا يرى من بعيد، لا هذه ما في أبدا بين أمرين، إما أن يرى بغض النظر عن قوة البصر أو ضعفه، وإما أن يكون أعمى، إما أن يسمع أو لا يسمع، حتى لو كان عنده ضعف السمع لكنه يسمع يعتبر سمعا. نعم. نعم.
ليس مما إذا قل الموقوف عنهما وقف بوقف ثالث بينهما كالحمرة بين السواد والبياض. فعلم أن الموقوف لا يخلو،
لأن كما هو معلوم أن السواد والبياض لا يجتمعان، لكن قد يوجد أمر بين المتضادين بين الضدين يختلف عن النقيضين، قد يوجد أمر يعني لا أسود ولا أبيض يحل محلهما، لون آخر يحل محلهما. نعم.
فعلم أن الموقوف لا يخلو عن أحدهما فإذا انتفى تعين الآخر.
نعم.
الوجه الرابع المحل الذي لا يقبل اتصاف بالحياة والعلم والقدرة والكلام ونحوها أنقص من المحل الذي يقبل ذلك ذلك ويخلو عنها، ولهذا كان
يعني لو سلمنا أن لو قلنا بقولهم أن المحل لا يقبل أصلا، هم يعلمون به الله عز وجل، لا يقبل الاتصال بالحياة ولا بالإيه ولا بالقدرة ولا بالعلم ولا بكذا ولا بالسمع ولا بالبصر. فالجواب نقول إن الذي يقبل هذه وضدها أكمل من الذي لا يقبلها أصلا، يعني الذي يقبل هذه الأمور وما يناقضها أو ما يضادها أكمل عقلا من الذي لا يقبلها بالكلية. نعم
طبعا. ونحوها أنقص من المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة
طبعا، يعني الذي لا يقبل أصلا أنقص من الذي يتصف بأحدهما، ومن ثم فالذي يتصف يمكن أن يتصف بهما أو بأحدهما فإنه أكبر من ماذا؟ من الذي لا يقبل الاتصاف بأحدهما.
المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم الاتصاف بالحياة والعلم والقدرة والكلام ونحوها أنقص من المحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنها، ولهذا كان الحجر ونحوه أنقص من الحي الأعمى.
أنقص من الحي الأعمى ليه؟ لماذا؟ لأن هذا قابلا أصلا للحياة ولإيه؟ وللبصر، بينما الحجر لا يقبل شيئا من ذلك، علما بأنه سيأتينا ما يدل على أنه حتى الحجر يمكن أن يقبل بعض الأمور بقدرة الله سبحانه وتعالى، فقد سبح الحجر في يد النبي صلى الله عليه وسلم وحن الجذع وماذا وكلمه الشجر وكلمه الذئب وهكذا. نعم والبعير طب.
وحينئذ فإذا كان الباري منزها عن نفي هذه الصفات مع قبوله لها فتنزيهه عن انتهاء قبوله لها أولى وأحرى، إذ بتقدير قبوله لها يمتنع منع المتقابلين، واتصافه بالنقائص ممتنع فيجب اتصافه بصفات الكمال، وبتقدير عدم قبوله لا يمكن اتصافه لا بصفات الكمال ولا بصفات النقص
بل ولا بشيء أقوى. يعني لو قلنا بقولهم وهو انتفاء النقيضين أو يعني عدم إثبات شيء من الصفات أو عدم قابليته لشيء من الصفات، ونحن نعتقد أن له صفات الكمال، لو سلم كلامهم وأردنا أن نجعل مقارنة فعلى الله عما يقولون علوا كبيرة لكان الذي يتصف بالصفات أولى من الذي يتلب عنه الصفات بل وأكمل، وبذلك تثبت له سبحانه وتعالى صفة الكلام ويطرح صفة الكمال ويطرح كلامهم ويضرب به عرض الحياة. نعم.
وهذا أشد امتناعا، فثبت أن اتصافه بذلك ممكن وأنه واجب له وهو المطلوب، وهذا في غاية الحسن.
يعني ثبت أن اتصافه بصفة الكمال من تلك الصفات التي سواء سموها الملكة والعدم أو سموها السلب والإيجاب أو سموها غير ذلك، ونحن نسميها صفات الكمال، فإن الرب سبحانه وتعالى إذا وصف بالصفات فإنه حينئذ يكون أكمل وأعظم وأفضل وأولى من سلب تلك الصفات عنه، بل إن سلب تلك الصفات عنه هي عين النقص، هي عين النقص والعيب، بل عين الامتناع والاستحالة مما يجب أن ينزه الله عنه. نعم.
الوجه الخامس أن يقال أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فيما يمكن اتصافه بثبوت.
نعم.
فإن عنيتم بالإمكان الإمكان الخارجي وهو أن يعلم ثبوت ذلك في الخارج كان هذا باطلا من وجهين، أحدهما أنه يلزمكم أن تكون الجامدات لا توصف بأنها لا حية ولا ميتة ولا ناطقة ولا صامتة وهو قولكم، لكن هذا اصطلاح محض، وإلا فالعرب يقفون هذه الجمادات بالموت والصمت، وقد جاء القرآن بذلك، قال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، فهذا في الأصنام وهي من الجمادات وقد وصفت بالموت.
هذا منسلك الدعوة، اقرأ عائد ثم أكمله كله.
قاعدة من أول ثم عقل من
أن يقال أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فيما يمكن اتصافه بثبوت، فإن عنيتم بالإمكان الإمكان الخارجي وهو أن يعلم ثبوت ذلك في الخارج كان هذا باطلا من وجهين، أحدهما أنه يلزمكم أن تكون الجامدات لا توصف بأنها أن تكون الجامدات لا توصف بأنها لا حية ولا ميتة ولا ناطقة ولا صامتة وهو قولكم، لكن هذا اصطلاح محض، وإلا فالعرب يصفون هذه الجمادات بالموت والصمت، وقد جاء القرآن بذلك، قال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، فهذا في الأصنام وهي من الجمادات وقد وصفت بالموت. والعرب تقسم الأرض إلى الحيوان والموتان، قال أهل اللغة الموتان بالتحريف خلاف الحيوان، يقال اشتري الموتان ولا تشتري الحيوان، أي اشتري الأراضين والدور ولا تشتري الرقيق والدواب، وقالوا أيضا الموات ما لا روح فيه.
يعني لو قالوا أنهم يقصدون بسلب التقابل أو سلب الأشياء المتقابلة، إن نقصد الأشياء بذلك ما لا يقبل شيئا مثل الحجر، فإنهم لم يعدوا أن يكونوا قد شبهوا الله بالجمادات. ثم هم أيضا هم في أنفسهم يعلمون أن ذلك أيضا ذلك الشيء الذي يوصف بعدم قبول هذه الأمور أيضا يمكن أن يقبلها أو يوصف بأحدها، يمكن يوصف بأحدها، فكيف بالباري سبحانه وتعالى إذا كانت الجمادات توصف بقبولها للحياة والموت، فما بالكم بالباري سبحانه وتعالى الذي له صفات الكمال ونعوت الجلال، تعالى الله عما يقولون ويتكلمون به علوا كبيرا. ثم أخذ يضرب لهم إن أهل الحجر أيضا لا نسلب لكم إنه غير قابل لبعض الصفات، بل إنه يوصف بأنه ميت، يوصف بأنه يعني ميت، فقالت الأصنام أموات غير أحياء، وذكر مثلا الذي عند العرب اشتري الموتان ولا تشتري الحيوان، ورسول الله يقول من أحيا أرضا ميتة فهي له، أحياها بمعنى يعني زرعها، وصلى أيضا ويقال هذه أرض موات، أرض موات، والمحيا يقال لها أرض حية، حتى الجمادات توصف بهذا، حتى الجمادات يمكن أن توصف بهذه الصفات، فإذا كل تعليلاتكم باطلة. نعم.
فإن قيل هذا إنما سمي موات باعتبار قبوله للحياة التي هي إحياء الأرض، قيل وهذا يقتضي أن الحياة أعم من حياة الحيوان.
نعم، يقتضي أن الحياة صفة كمال، يعني مهما قلتم، حتى لو قلتم أن المقصود أنه في مقابلة في إحياء الأرض بالزرع ونحو ذلك، فإن ذلك أيضا مردود عليكم، فإنه دليل على أن الحياة أكمل من كل شيء، ومن ثم فهي تشمل كل شيء، فلله منها صفة الكمال وهي الحياة الأبدية السرمدية التي لا ابتداء لها ولا انتهاء. نعم.
وأن الجماد يوصف بالحياة إذا كان قابلا للزرع والعمارة.
نعم.
والفرس ضد النفط، والعرب
نعم.
والعرب تقول لبن أخرج، لبن أخرج،
لبن
لبن أخرج،
لبن 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 لبن، يعني الذي لم يتخثر، لبن أخرج، يعني حتى السوائل وحتى كثير من المخلوقات قد توصف ببعض الصفات، وهم يمكن صفات الكمال عن الباري سبحانه وتعالى. ها؟ لا، هذا يعني ما وارد في لغة العرب أنه يوصف اللبن الذي يتخثر، يعني لم يقبل التخثر الذي تخرج منه الزبدة. نعم.
والعرب تقول لبن أخرج، أي خاطر لا صوت له في الإناء،
يعني لا يتحرك، لا يتحرك، جامد جامد، كما إذا
جمد ووصل إلى درجة التجمد. نعم.
وسحابة خرساء ليس فيها رعد ولا برق.
نعم. أنا قد تكون ممطرة لكن كونها ليس فيها رعد ولا برق يعبرون بهذا التعبير. ونحن لا نعترف بالمجاز حتى يأتينا أحدهم ويقول هذا مجاز. نعم.
وعلم أخرس إذا لم يسمع له في الجبل صوت صدى. ويقال كثيبة خرساء قال أبو عبيد هي التي صمتت من كثرة الدروع ليس لها قعاء ليس لها قعاء قعاء
ليس لها لا قعاء يعني أصوات يعني لا تتقوقع لا يصطدم بعضها في بعض. نعم.
وأبلغ من ذلك الصمت والسكوت فإنه يوصف به القادر على النطق إذا تركه بخلاف الخرس فإنه عجز عن النطق. ومع هذا فالعرب تقول ما له صامت ولا ناطق.
ماله صامت. المال الصامت يقصد به الذهب والفضة. نعم.
ماله صامت ولا ناطق. والصامت الذهب والفضة والناطق الإبل والغنم.
نعم.
والصامت من اللبن الخاشر والصموت الدرع إذا صبت لم يسمع لها صوت.
إذا صبت ليس لها حلق التي تجلجل يعني ألزقت تلك الحلق بحيث لم يعد لها صوت. نعم.
ويقولون دابة عجماء
كلمات لغوية يريد أن يقصد بها المصنف أن بعض الجامدات وبعض الحيوانات قد توصف بصفات معينة لا تخطر ببال أحد فكيف تنفون صفات الكمال عن من؟ عن الباري سبحانه وتعالى. هو يريد أن يصف هذا كله على أن ما يقبل الاتصاف بالصفات يعني أكمل ممن لا يقبلها. هذا كل ما يريد الوصول إليه من هذه الأمثلة أن ما يقبل الاتصاف بالصفات سواء السلبية والإضافية السلبية والثبوتية ونحو ذلك أن ما يقبلها أكمل من الذي لا يقبلها. ومن ثم فإنهم إذا نقوا عن الله الصفات فقد شبهوه بأعظم المستحيلات والممتنعات. نعم.
ويقولون دابة عجماء وخرساء لما لا ينطق ولا يمكن منه
أي هدر. نعم.
ولا يمكن منه النطق في العادة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء دبار
أي ما جنته لا ضمانة فيه إلا إذا ثبت تعدي صاحبها وأنه أهمل. نعم.
وكذلك في العمى تقول العرب عمى الموج يعني عميا إذا رمى القذى والزبد.
ومن قوله تعالى فأميت عليكم يعني إذا لهمت وأظلمت. نعم.
والأعميان السيل والجمل الهائج
يعني الذي لم يعيد لم يعد يعني يفهم التوجيه فإنه يعني يكون يعني وصفه بالعمى لأنه لا يعني لا يستطيع التوجه إلى أو لا يقبل كلام صاحبه الذي يوجهه. نعم.
وعمي عليه الأمر إذا التبس ومنه قوله تعالى فعميت عليهم فعميت عليهم الأنباء يومئذ.
نعم. وكذلك قوله تعالى فعميت عليهم. نعم.
وهذه الأمثلة قد يقال في بعضها إنه عدم ما يقبل المحل الاتصاف به كالصوت ولكن فيها ما لا يقبل كبوت الأصنام. الثاني أن الجامدات يمكن اتصافها بذلك فإن الله سبحانه قادر أن يخلق في الجمادات حياة.
نعم.
كما جعل عصا موسى حية تبلع الحبال والعصا وإذا في إمكان العادات كذلك
فإن كان يعني الله سبحانه وتعالى قادر على أن يحول ذلك الصامت إلى ناقص فكل ما تنفون أو تريدون أن تتوصلوا به إلى نفي الصفات عن الله يرد عليه. نعم. أين وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدكم الساعة حتى يكلم أحدكم عذبة صوته ولا يصح أن يكون التلفون أبدا إن هذا تكلف التلفون كلام حقيقي صوتك أنت أو صوت من يكلمك ينتقل عبر الأثير من مكان إلى مكان. فالمقصود أنها هي تتكلم وتخبره فخذه عما يفعله أهله. هذا كله ليس داخل في الصناعات، وإنما هو بإقدار الله تبارك وتعالى. والله تعالى أخبر أنه يوم القيامة يختم على الأكواه فتشهد ماذا؟ الأيدي والأرض، بل الأرض كلها، في قول الله في تفسير قول الله سبحانه وتعالى يومئذ تحدث أخبارها. جاء في الحديث أن تلك أن الأرض تشهد تقول عمي يا علي فلان يوم كذا كذا وكذا. نعم.
وإذا كان في إمكان العادات كان ذلك مما قد علم بالتواتر، وأنتم أيضا قائلون به في مواضع كثيرة.
نعم. أنتم يعني المؤولة أو النفاة يعترفون بهذه الأشياء، لكن الإنسان إذا ابتلي نسأل الله العافية بشبهة قد تقام له الأدلة أمثال الجبال فلا يستطيع، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بحسن.
وإذا كان الجمادات يمكن اتصافها بالحياة وتوابع الحياة، ثبت أن جميع الموجودات يمكن اتصافها بذلك، فيكون الخالق أولى بهذا الإمكان.
هذه نتيجة هذا النقاش كله. إذا ثبت أن الجمادات يمكن أن تتصف ببعض الصفات، وأن عدم وأن وصف الشيء بأنه ممتنع بأنه لا يقبل الصفات يؤدي إلى قول الامتناع، وفإن اتصاف الخالق سبحانه وتعالى بصفات الكمال الثابتة في الكتاب والسنة أمر لا بد من التسليم به عقلا وإضافة وسترة ومنطقا وأيضا جميع الدلائل لذلك، حتى ولو يعني لو لم يفهم هؤلاء أو لو لم يستدلوا بالكتاب والسنة. نعم.
وإن علمتم الإمكان الذهني وهو عدم العلم بالامتناع فهذا حاصل في حق الله، فإنه لا يعلم امتناع اتصافه بالسمع والبصر والكلام.
يعني إذا قصدتم قالوا نحن ما في أذهاننا ما ليس هناك ما يدل على اتصاف الله بهذا، بل الذهن يؤدي إلى امتناع اتصافه بذلك، قلنا عدم علمكم أنتم لا يدل على ماذا؟ على استحالة هذا الأمر، لا سيما وقد دل عليه السمع. نعم.
الوجه الثالث أن يقال هب أنه لا بد من العلم
كلمة أخاه قاعده طيب نقف هنا إلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إن شاء الله غدا نتم هذه القاعدة ونستأنف بعد ذلك الفصل الثاني. نعم. نعم. فجئت إعراضهم عن كتاب السنة، وما كان ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. أنت اطلعت على بعض كتب القوم؟ هل رأيت المواقف مثلا الأيدي؟ هل رأيت أم البراهين الكبرى أم البراهين الصغرى؟ أنت لو تراها يعني تظلم عليك الأرض عندما تقرأ، والعياذ بالله كلها يلزم من كذا كذا وكذا، فإلى أن يجرد الله من جميع كذا. هذه نهاية المطاف. ولذلك الحمد لله أنت بعافية، الذي سلم من دراسة الأمور، لكن المسلمون مضطرون لدرسة لأنها هي التي تدرس الآن في معاهد المسلمين وجامعاتهم للأسف. نعم. جوهرة وشروحها وابن عاشر، ولذلك ابن عاشر بدأ ببداية عجيبة، قال في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد الثالث. نحن نسأله سؤالين. السؤال الأول، هل كان مالك يجهل العقيدة؟ فلماذا خصصنا بعقيدة الأشعري الذي جاء بعد مالك بقرنين أو بقرن ونصف؟ الأمر الثاني، ألم يكن مالك مثلا على طريقة صحيحة من حيث السلوك؟ فلماذا يعدل عن طريقته وطريقته التي هي طريقة السلف، طريقة الإمام مالك التي هي طريقة السلف، إلى طريقة الجنيد القائل بوحدة الوجود أو غيره من المتصوفة الضالين؟ هذا يلزمهم شاوى ما بو. طيب لماذا تأخذ الثقة عن مالك ولا تأخذ عنه العقيدة. لماذا تأخذ عنه مثلا القول بأن الدم لا ينقض الوضوء وهو الحق إن شاء الله الذي أرجحه على ضوء قواعد الأئمة، ولا تأخذ بقول مالك في الاستواء وتترك وتقول استوى بمعنى ايه؟ استولى. يعني الإمام مالك مغفل العقيدة، ما عندهم عقول هؤلاء. والله لو تتأمل يعني ما قد يترتب على أقوالهم، تجد بعض المكتوب على قبره هذا قبر فلان ابن فلان، الحنفي مذهبا أو الحنبلي مذهبا، الأشعري عقيدة، النقشبندي طريقة. طيب هذا هؤلاء الأئمة الذين سواء الإمام أحمد والإمام مالك والإمام أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة هو أشد الناس على منكر علو الله، بل إنه قال رحمه الله: من قال ربي ليس في السماء فقد كفر، ومن قال لا أدري ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر. فكان من أشد الناس الذين ينكرون هذا الاستواء. بالعكس الإمام لا يشتهر بالفقه، لكن اشتهر بالفقه الأكبر أيضا. بالعكس الإمام مالك أشد الناس على المبتدع رحمه الله تعالى، أشد الناس عليهم. لذلك الذي أراد أن يسأل عن كيفية الاستواء لم يكتفي بالبيان له، بل بعد أن بين له وللناس أخرجه من مجلسه، أخرجه من عنده، قال له أخرج فإني لا أراك إلا مبتدع. ليس يعني هل اشتهر الإمام مالك بالفقه دون العقيدة؟ كان السلف. طيب أين قول الإمام مالك في الإيمان؟ لماذا يقتل الأشاعرة الإيمان على التفريط؟ والإمام مالك يقول الإيمان قول وإيه؟ وعمل. فنحن الإمام مالك مثلا، وإلا فكل أتباع الأئمة وقع منهم ما وقع، لكن لأن الإمام مالك من أشد الناس على المبتدع والمنحرفين. طيب الإمام مالك لا يقول بكسب الأشعري الذي لا يفهم، يعني يقول أنت عندك يعني عندك قدرة بلا اقتدار، قدرة بلا ايش؟ هل يقول لك الإنسان له قدرة؟ له قدرة لا تأثير له. من قال لك أنه لا تأثير له؟ يعني عجائب تجدون في مطالبتهم للأئمة ولنصوص الأئمة، تجد غرائب وعجائب. وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الوجه السادس أن يقال هب أنه لا بد من العلم بالإمكان الخارجي، فإمكان الوقت للشيء يعلم تارة بوجوده له أو بوجوده لنظيره أو بوجوده لما هو الشيء أولى بذلك منه.
هذا وجه من وجوه الرد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. من وجوه الرد على كلام المبتدعة في نفي صفات الله تعالى حتى لقد شبهوه بالممتنعات، أن يقال لهم في هذا الوجه السادس إن ثبوت الوصف للشيء لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يثبت الوصف لذلك الشيء بأدلة شرعية أو عقلية أو فطرية، وهذا هو الواقع بالنسبة لصفات الله سبحانه وتعالى، وإن لم يسلموا بذلك فإنه يثبت لنظيره. ليس المقصود نظيره في الصفات والذات، وإنما المقصود نظيره في كونه يجوز أن يوصف، لأنه موجود، وكل موجود لا بد أن يكون ماذا؟ موصوفا. وإما أن يكون استحقاقه، استحقاق ذلك الشيء النظير لذلك الوصف
أولى من خلوه منه، أولى من خلوه منه. ولو نظرنا إلى هذه الوجوه كلها لوجدنا ماذا؟ أن كل تلك الوجوه تدل على ثبوت صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. أولا أنها ثابتة له في الكتاب والسنة والعقل والفطرة، وثانيا أنها تثبت للمخلوق، فإذا كانت صفات الكمال ثابتة للمخلوق فإن ثبوتها للخالق، فإن ثبوتها للخالق على الوجه الذي يليق به من باب أولى. وثالثا أن ذلك الشيء أو الموصوف لا بد أن يتصف بالصفة، والصفة بالنسبة للخالق هي صفة الكمال التي تليق به سبحانه وتعالى. أعد هذا مرة أخرى. ثم
الوجه السادس أن يقال هب أنه لا بد من العلم بالإمكان الخارجي،
فإن يعني أنه لا بد العلم بالإمكان الخارجي أن اتصافه بهذا أو أنه يعني يتصف بما لا يمكن تصوره حتى ننزل عند رأيه. يعني هب افرض فرضا، وهذا من باب الفرض الذي ليس به واقع، لو سلمنا لك أنه ماذا؟ أنه أن تلك الصفات صفات الممكن في الخارج ولا يجوز أن يوصف الله بها فيؤدي ذلك إلى الامتناع، فماذا يقال له؟ أنه لا يخرج الأمر من كم أمر؟ من ثلاثة أحوال. طبعا
فإن كان الوقت للشيء يعلم تارة بوجوده له أو بوجوده لنظيره أو بوجوده لما هو الشيء أولى بذلك منه،
إما وجوده له ثبوت تلك الصفات له أو ثبوتها لنظيره، وإذا ثبتت لنظيره وهو مخلوق كما قلنا النظير لا نعني به ماذا؟ لا نعني به أنه نظير من حيث أنه يشبهه لا ذاتا ولا صفات، وإنما المراد في الوجود، في الوجود الكلي أن الخالق موجود والمخلوق موجود، فإنه لا بد أن فإذا كان هذا النظير متصفا بتلك الصفات وهي صفات كمال فالله أولى بها. وإما أن يكون ماذا الثالث؟ اقرأ.
أو بوجوده لما هو الشيء أولى بذلك منه،
لوجوده أي وجود ذلك الوصف لما لذلك الشيء أو لكون ذلك الشيء أولى ماذا؟ أولى به ومنه، أولى منه، وهو أنه إذا قلنا تثبت صفات الخالق تثبت صفات الكمال للمخلوق فصفاتها للخالق من باب أولى وأحرى على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. نعم.
ومعلوم أن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام ثابتة للموجودات المخلوقة.
نعم.
وممكنة لها.
نعم.
فإمكانها للخالق تعالى أولى وأحرى.
هذا هو مثل لهذه الأمور الثلاثة التي ضربها الشيخ مثلا، الحياة وماذا والكلام والقدرة والعلم والسمع والبصر إلى آخره، إذا أمكن ثبوتها للمخلوق الممكن الضعيف المحدث الذي يعني هو في نهاية الضعف، فإن إثبات تلك الصفات التي هي القدرة والعلم والكلام والسمع والبصر ثبوتها للخالق يتعين من باب أولى وأحرى بناء على هذه الوجوه الثلاثة، سواء قلنا إنها ثابتة له لكونه موجودا أو ثابتة له لأنها ثابتة لنظيره فثبوتها له من باب أولى، أو أنها أو تحت القاعدة الكلية وهو أن الباري سبحانه وتعالى أولى بصفات من ماذا؟ صفات الكمال من المخلوق. نعم.
فإنها صفات كمال وهو قابل للاتصاف بالصفات، وإذا كانت ممكنة في حقه فلو لم يتصف
ممكنة في حقه
وإذا كانت ممكنة في حقه فلو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها.
نعم. فإنها العلة الأولى أنها صفات كمال، وكل صفات كمال فالباري سبحانه وتعالى أولى بها، والثانية ماذا؟ لأنها أولا أنها صفات كمال، فالخالق تبارك وتعالى أولى بها، واثنين أنه قابل للاتصاف بها. ولا وقد سبقت مناقشة مسألة القابلية وعدم القابلية، أنه قابل للاتصاف بها ولا يوجد ما يمنع من الاتصاف بها. وثالثا أنه لو لم يتصف بها لاتصف بإيه؟ بضدها. وإذا ثبت الثاني، وإذا بطل الثاني وهو الاتصاف بالضد، تعين ماذا؟ الأول وهو الاتصاف بصفات الكمال. نعم.
الوجه السابع أن يقال مجرد سلب هذه الصفات،
مجرد سلب
هذه الصفات نقص لذاته، سواء سميت عمى وصمما وبكما أو لم تسمي، سواء سميت عمى وصمما
وبكما
أو لم تسمى، والعلم بذلك ضروري. فإن إذا قدرنا موجودين أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم والآخر ليس كذلك، كان الأول أكمل من الثاني.
نعم. هذا الوجه يعني إذا قلنا، إذا نفينا الصفات، إذا نفيت صفات الكمال ووصف الشيء بما يضادها وهي صفة العمى والصمم والموت مثلا.
الوجه السابع أن يقال مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته، سواء سميت عما وصمما وبكما أو لم تسمى، والعلم بذلك ضروري. فإنا إذا قدرنا موجودين أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم والآخر ليس كذلك، كان الأول أكمل من الثاني.
يعني إذا قلنا بسلب الصفة كما هو معلوم تعين نقيضها، سواء سموه عما أو بصرا، عما أو صمما أو خرسا أو بكما أو موتا أو لم يسموه، المهم أنه إذا سلبت الصفة لزم الاتصاف بضدها. ثم إن عندنا أمرا، وهو أن أي موجود على وجه أي موجود، سواء كان الخالق أو المخلوق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لا بد أن يتصف بأحد هذين الأمرين، إما البصر أو العمى، إما السمع أو الصمم، إما الكلام أو البكم أو الصرف، إما الحياة أو الموت. وإذا تعين بطلان الثاني تعين الاتصاف بالأول وهي صفة الكمال المثبتة للخالق سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، ولا سيما كما قدم الشيخ قبل قليل أن المتصف بها أكمل ممن لم يتصف بها، فهي صفات كمال بالنسبة للمخلوق وهي صفات كمال بالنسبة للخالق، مع الفرق، مع أنه لا مماثلة بين الله وبين إيه؟ وبين خلقه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. نعم.
ولهذا عاد الله سبحانه من عبد ما تنفى فيه هذه الصفات،
ما تنتفي أو ما تنفى.
ولهذا عاد الله سبحانه من عبد ما تنتفي فيه هذه الصفات، فقال تعالى عن إبراهيم الخليل عليه السلام: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال أيضا في قصته: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وقال تعالى عنه: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وكذلك في قصة موسى عليه السلام في العجل، قال الله تعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. وقال تعالى: وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير
هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟
هذه مجرد أمثلة لما تقدم في أن المتصف بتلك الصفات الثبوتية أكمل وأعظم وخير ممن يتصف بماذا؟ بضدها. وقد ضرب الشيخ رحمه الله عدة أمثلة، ولذلك عاب إبراهيم الخليل عليه السلام، عاب ماذا؟ عاب على المشركين عبادتهم لمن لا يسمع ولا يبصر، ومن لا يسمع ماذا؟ من يدعوه، ومن لا ينفع ولا يضر. وتقدم لنا بالأمس وصف الأصنام بأنها أموات، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. وقد عاب موسى عليه السلام كما حكى الله عنه في القرآن على بني إسرائيل أنهم عبدوا العجل وهو لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فإذا كانت هذه الأصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تغني من الحق شيئا فإنها متصفة بصفات النقص، وبناء عليه فإن المعبود هو الذي يسمع ويبصر وهو حي وهو الذي يعلم ويرحم وينفع ويضر ويقدم ويؤخر ويعطي ويمنع وهو على كل شيء قدير ويقدم، كل هذا كل ذلك من صفات الكمال. ثم ختم المصنف هذه القاعدة بضرب مثل عظيم جاء في القرآن في سورة النحل، وهو قوله تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا رجلين أحدهما إيه؟ أبكم لا يقدر على شيء وهو كل. ما معنى كل؟ يعني عالة على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير. أوصاف عجيبة جدا، أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن؟ ها؟ ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. معنى ذلك هناك رجلان، ولله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى يضرب مثلا لتقرير العبادة بالواقع المشاهد بين الناس. عندنا رجلان أحدهما يأمر بالعدل، يأمر بالخير، يتكلم، يقول قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، يأمر بعبادة الله وحده وبإخلاص العبادة له وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو سائر على الصراط المستقيم، على الطريق السوي، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هل يمكن أن يقارن ذلك برجل أخرس أبكم أبله لا يفقه قولا ولا يسمع كلاما ولا يهتدي أصلا؟ معنى ذلك أنه فاقد حتى العقل، ولذلك قال أينما يوجهه لا يأتي بخير. هذا المولى هل يستفيد منه سيده؟ لا يستفيد منه سيده. أما ذلك الذي يأمر بالعدل والإحسان وهو على صراط مستقيم، فهذا الذي قد اتصف بصفات الكمال. خلاصة المقصود من هذا أن من يتصف بصفات الكمال هو أن الله عز وجل له صفات الكمال ونعوت الجلال التي جاءت في القرآن والسنة ودلت عليها الأدلة العقلية الشرعية والعقلية والفطرية، مهما نفى النافون أو لبس الملبسون أو يعني ضاع أو يعني أقاموا من حجج واهية، حجج تهاوى كالإيه كالترابي تخالها حقا وكل إيه كافر مكسور كالزجاج. أحسن. حجج تهاوى كالزجاج تخالها إيه حجج تهاوى كالزجاج تخالها حقا أو نحو ذلك وكل كافر مكسور الكل لا خير فيه. وحجج ولذلك حجج هؤلاء المناطق والعياذ بالله أوهى من خيص العنكبوت ومع ذلك يتشبثون بها ويرون أنها حجج قوية ويقعون في هذا البلاء وهو تأويل أو نفي أو توقف أو تفويض أسماء الله وصفاته الأمر الذي يؤدي بهم إلى تشبيه الله تبارك وتعالى بالممتنعات. وبهذا نكون قد ختمنا الفصل الأول من هذه الرسالة العظيمة وهي الرسالة التدمرية والمتعلقة بماذا بالأسماء والصفات. ويعني وسنشرع يوم السبت القادم في بداية الفصل الثاني المتعلق بالشرع والقدر والعبادة. وإذا كان يعني وإن شاء الله سنستأنف ما توقفنا فيه من الأصول الستة يوم الأربعاء والخميس والجمعة القادمة إن شاء الله تعالى يعني بإذن الله يعني ليس هناك نرجو أن لا يكون هناك عائق في الأسبوع الماضي. فيعني يوم الأربعاء في كرسي الشيخ أبو بكر نستأنف في الأصول الستة. نعم تفضل.
قال تقابل بين الأكثم العادل وبين الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم.
يعني قابل لتوضيح الأسماء والصفات التي يستحقها الخالق سبحانه وتعالى وفي استحقاقه للعبادة وحده دون سواه بين الأبكم العاجز الذي لا قدرة له أبكم ومسلول ومسلول حتى العقل أينما توجهه لا يأتي بخير لمن يدعو إلى الله على بصيرة وهو على صراط مستقيم فإنهما لا يستويان في حال من الأحوال. الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
السلام عليكم ونفعنا الله بما قلتم. والسائل ما رأي الشرع بالكفل بالرجال وما المراد بالإثم وما هي صفته؟
الكفل يرى بعض أهل العلم أنه سنة وأقرب ما يكون أنه عادة مرغب فيها فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقتدي به في ذلك حتى ولو قلنا إنه من العادات فإن الاقتداء به في ذلك تؤجر عليه إن شاء الله تعالى. وأما الإثم فهو نوع من الكحل الأسود من الحجر يستخرج من نوع معين من الحجارة وهو يقوي العين يعني حتى يزيد بإذن الله في الإبصار ويصفي النظر وهو معروف عند المتخصصين وهو يصنع من حجر معين يصنع من حجر معين لونه أسود. نعم. وقد يعني سلم يعني استحل به وحث على الاستحال به. نعم. نعم. الاسمد. نعم. لونه بني. أظن يضرب شيء بسيط إلى السواد لأنه موجود حتى في جهة معينة في المملكة في يعني بعض جبال الحجاز و يعني يقول الإخوة إنه بني إن لونه بني فلعلي وهمت في وصفه بالسواد. نعم. 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 يمني وموجود هنا. نعم. يعني موجود بكثرة في اليمن ووجود في بعض جبال الحجاز. نعم.
يعني لا يعتبر الكفل من التشبه بالنساء؟
لا ليس فيه تشبه. إذا قصد به ماذا؟ يعني الاستفادة استفادة العين ولا سيما الصلم كان يتحد. نعم. أما الذي يخصص كحلا معينا كبعض يعني انواع الكحل الخاص بالنساء فقط لا لقصد العلاج ولا نحو ذلك، فهذا لا شك انه لا ينبغي. نعم.
سؤال المستمع
صلى الله عليه وسلم، الله عليه وسلم في زيادة. ايوه، لا هذا نؤجله ايضا ان شاء الله. نعم. طيب، الله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والى درس الاربعاء ان شاء الله.
الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، انتهينا من القسم الأول من هذه الرسالة، رسالة تدمرية لشيخ الإسلام والحافظ الهمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكان كله يتعلق بالأسماء والصفات. وسبق أن ذكر في أول الرسالة أن محور هذه الرسالة أمران: الأول في المعرفة والإثبات، وهما يتعلق بالأسماء والصفات والربوبية. والثاني في الشرع والقدر، ولأن الشرع والقدر وإن كان قدر داخلا في توحيد الربوبية، إلا أن الشرع مرتبط به ارتباطا وثيقا، فالقدر له علاقة بالأحكام الشرعية والعبادات. ولذلك جعل الكلام في هنا في مقام واحد. هذا ما يتعلق بماذا؟ بمسألة التقسيم السابق الذي عندنا اليوم، الكلام على الشرع يعني العبادات، الأوامر والنواهي، والأمر الذي خلقنا من أجله، والأمر الثاني يتعلق بالقدر بمراتب التي سوف يأتي تفصيلها إن شاء الله سبحانه وتعالى. فهذا فصل جديد، وهو فصل سهل بإذن الله. لذلك قد تلاحظون أننا لن نتوقف كثيرا عند كثير من مسائله، لأنه أسهل مما تقدم، لأن موضوع الأسماء والصفات الذي جعله يأخذ هذا الوقت كله لأنه موضع جدل كثير بين الناس، بين أهل السنة والجماعة وبين المؤولة والمعطلة والمشبهة، فلذلك كثر فيه الكلام والجدل والأخذ والرد، لأن المتأخرين أو الخلف أو أتباع جهم على اختلاف درجاتهم من التجهم كلهم يلجؤون إلى العقل المجرد في إثبات ما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، ولذلك تاهوا وضاعوا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأنت لو جئت تقرأ في الكتب التي تدرس في المعاهد في بعض البلاد الإسلامية، في المعاهد الدينية والكليات وما يسمى بالكليات الإلهية أو في كليات أصول الدين
في خارج هذه البلاد لوجدت أن كل ما يدرس بعيد كل البعد عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كالمواقف من الأيدي وسبق الجوهرة ونحو ذلك مما يخلو من قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سبحان الله يعني تجد الكتاب مظلم، تجد الكتاب مظلما لأنه كتاب ليس فيه كلام يعتمد عليه وإنما فيه قواعد منطقية وقضايا فلسفية لها مقدمات ونتائج وكليات وجزئيات ومقاييس بعيدة كل البعد عن الهدي النبوي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله المتمثل في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن ذلك في غاية الضلال وفي غاية الخذلان، وأهله في غاية الخذلان وفي غاية التخبط وفي غاية الحيرة وفي غاية التناقض، كما مر بنا كثير من مسائلهم التي تناقضوا فيها ووقعوا فيها. فلنتنبه ولنعلم أن هذا الأمر يحتاج إلى شيء من التأمل والتدبر والرجوع إلى المصادر الأصيلة من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الفصل كما قلت يعني الجدل فيه أقل ولذلك الأمر فيه أكثر، وإن كان هناك القدرية والجبرية وهناك قوائد أخرى، لكن كما هو معلوم أن أهل السنة وسط في هذه القضايا كلها كلها، كما أن المسلمين وسط بين سائر الأديان. فعلينا أن نعي هذا، وكما قلت يعني قد تجدوننا نسرع بعض الشيء في هذه القضايا السهلة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا، فنقول إنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وقد علم ما سيكون قبل أن يكون، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء.
هذه بدأ الشيخ بالكلام على القدر، لأن القدر له صلة بتوحيد الربوبية، فإذا سلم الإنسان بالقدر والخلق لزمه والحال هذه أن يفرد الخالق المقدر بماذا؟ للعبادة. ومن ثم فإنه يعني يجعله يكون يعني مطبقا لشرع الله وفقا أو بناء على إيمانه بالخلق والإيجاد والقدر. فلذلك بدأ به مبينا أنه إذا آمن بالقدر وآمن بالأمر وآمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وتوقف فيما عجز عنه عن إدراكه عقله وعلمه ووكل الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه حينئذ سينال الدرجات العلى والمقام الأسمى. وأما إذا تخبط في هذه الأمور فإنه قد يقع في أمور لا يستطيع الخروج منها ولا يستطيع أن ينتهي منها، لأنها تنتقل به من شبهة إلى شبهة
حتى تصم قلبه وتعمي بصره وتصم أذنه عن سماع الحق، ما قال الله تعالى حكاية عن الكافرين ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. قال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. ولذلك بدأ بهذا الأمر، فبدأ بالقدر أولا، والقدر خلاصته هو تقدير الله للأشياء قبل كونها وعلمه بها ومشيئته لها وخلقه إياها وإيجادهم لها وإيجادها لهم وإيجادهم لها التي خلقهم الله من أجلها وأوجدهم لها وهي العبادة. فإن الله سبحانه وتعالى أوجدهم لمشيئة بالغة ولحكمة عظيمة أدركها من أدركها وتخبط فيها من تخبط. فلذلك بدأ بالقدر، وذكر من ذلك أن القدر هو يعني علم الله بالأشياء قبل كونها وتقديره لها في الأزل قبل خلق السماوات والأرض، وكذلك ماذا خلقه لها وإيجاده إياها، وكذلك ماذا مشيئته لها سبحانه وتعالى وهي المشيئة العامة، وأنه يخلقها وفق ما اقتضته مشيئته وحكمته البالغة سبحانه وتعالى. ونفهم من هذا من هذه المقدمة مراتب القدر، كانت ربما تأتي مفصلة لكن هنا أشار إليها واستدل ببعض الآيات التي تدل عليها وبعض الأحاديث. وبتأمل القرآن والسنة نجد أن مراتب القدر الذي دلت عليه النصوص الشرعية أنها كم مرتبة؟ أربعة أو أربع مراتب. أربع مراتب، مراتب القدر كم عددها؟ أربعة. أولها علم الله بالأشياء قبل كونها، الجزئيات منها وماذا؟ والكليات. فإن الله تبارك وتعالى علم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، فدل ذلك على أو يتضح من هذا أن الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء قبل خلق السماوات والأرض. فلا بد من الإيمان بهذا العلم قبل كل شيء. وسيأتينا أنه انكره بعض الطوائف خصوصا طائفة غيلان الدمشقي ومعبد الجهني ومن سار في ركابه، وإنكار هذا العلم القديم كفر ينقل عن الملة، إنكار هذا العلم القديم كفر ينقل عن الإسلام. كما هو معلوم أنه إنكار لعلم الله سبحانه وتعالى الذي هو علم مطلق، فلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. كل ذلك يعلمه سبحانه وتعالى قبل أن يكون وقبل أن يتكون وقبل أن يكون في هذا الكتاب. فلذلك هذا العلم ما أنكره إلا تلك الطائفة القديمة التي هي تبرع منها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عندما قال لما سمع بلغه أخبار معبد وغيلان ومن سار في ركابهما قال
قال إذا لقيتهم فأخبرهم أن ابن عمر بريء منهم. قال فتبرأ منهم. وقال عبد الله بن عباس والله لئن رضيت به يعني غيلان وما عدد من ترك الكريمة لا أعظم لا 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 أدقن أنفه لا أدقن أنفه. فلذلك هؤلاء المكذبون بالعلم كفار ولا شك بدون أدنى شك ولا ريب فإنهم كفار مارقون من الدين كفار مارقون من الدين. ولعل هذه الجهمية أو القدرية الأولى لا وجود لها الآن ولله الحمد منه لعله لا وجود لها الآن فإن المقاصد التي انقرضت واندثرت. أعني منكرة العلم السابق منكرة سبق علم الله سبحانه وتعالى هؤلاء لا يكادون يكون لهم وجود في هذا الزمان. منكر هذا العلم كفر إجماع المسلمين. المرتبة الثانية طبعا أدلة العلم كبيرة منها قول الله عز وجل فوق كل ذي علم عليم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ولا يحيط أحد من شيء من علمه أحطنا به علما ولا نعم عالم الغيب والشهادة كل هذه تدل على علم المطلق سبحانه وتعالى وأنه علم لا يسبق ولم يسبق حدود ولم يسبق معلم. فلا بد من الإيمان بهذا العلم. الثاني الصفة الثانية نعم المرتبة الثانية الكتابة. المرتبة الثانية هي الكتابة. نقول علم ثم كتب ثم شاء ثم خلق وقت تلك المسيرة هذه المراتب الاختصار لكن احنا نبصرها الكتابة. كتابة الأشياء قبل كونها في اللوح المحفوظ قبل أن يعني يخلق السماوات والأرض. يعني أن الله عز وجل أوضع كل شيء يعني الله سبحانه وتعالى ما من شيء إلا في كتاب. قال الله سبحانه وتعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال تبارك وتعالى لكل أجل كتاب. وقال تعالى وعنده أم الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ويقول الله تبارك وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى أيضا قال علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وآيات كثيرة تقرر هذا الكتاب وأن الله قد كتب الأشياء في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض. وأيد ذلك السنة من ذلك ما رأه الإمام مسلم من النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء وقال عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. قال وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى ما أصاب المصيبة ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذه أدلة واضحة على أن الله كتب جميع الأشياء
قبل خلق السماوات والأرض. ولا ندخل في الخلاف الذي قاله أيهما أول خلق العرش أم القلم، مع أن صحيح أول المخلوقات وماذا هو العرش كما دلت الأدلة على يعني مهم أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض، وأن هذا أمر قد فرغ منه وانتهي منه. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما قال يا رسول الله لما قال سراقة ابن مال لما قال ابن عباس يا غلام احفظ الله احفظ الله تجده تجاهه، تعرف الى الله بالرخاء يعرفك بالشدة، اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. واعلم ان الأمة لو اجتمعوا على ان لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء لم يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الاقلام وجفت الاقلام ورفعت او وطويت الصحف. وفي حديث سراقه بن مالك ليستعن مسلم او قالوا بذلك، وحديث آيات كثيرة توضح هذا المعنى، فيجب على كل مسلم أن يؤمن بذلك حق الإيمان. والأمر الثالث أو المرتبة الثالثة المشيئة.